إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه في زماننا هذا كثر ادعاء وكثرة الدعاوى التي تنادي باجتماع المسلمين، وكل شخص تجده يحاول قدر المستطاع أن يظهر أن دعوته تسعى لجمع المسلمين وتسعى لعدم تفريقهم. ولا شك أن جمع المسلمين أمر مطلوب شرعا، ولا شك أن الذي يسعى إلى جمع المسلمين إن كان سعيه على الوجه الصحيح فلا شك أن سعيه مشكورا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا السعي. ولكن لا بد لنا أن نتساءل، ويحق لنا أن نتساءل، هل هناك ضابط لهذا الاجتماع بحيث يكون هذا الضابط يدور عليه اجتماع الناس، أم أننا ننادي بمجرد الاجتماع؟ هل هناك ضابط معين للفرقة المذمومة التي إذا سعى الإنسان فيها أصبح مذموما بعد ذلك، أم أن كل مفرق بغض النظر ماذا فرق ومن فرق أصبح مذموما؟ لا شك أن ذم الفرقة على إطلاقها لا يصلح، ولا شك أن مدح الاجتماع كاجتماع فقط على إطلاقه لا يصلح، وإنما يا إخواني الذي مدح هو الاجتماع على الحق، والذي مدح هو التفرق من أجل الحق، والذي ذم هو الاجتماع على الباطل، والذي ذم هو التفرق من أجل الباطل. ولذلك نجد أن أنبياء الله عليهم أفضل الصلاة والتسليم عندما أتوا إلى أقوامهم فرقوا جمعا هؤلاء الناس. عندما أتى أنبياء الله ما من نبي أرسل إلى قومه إلا وفرقه، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا وفرقهم إلى فريقين، فريق حق وفريق باطل. فالفريق الذي اجتمع على الحق هو ذلك الممدوح، وتلكم هي الجماعة الممدوحة، والفريق الذي اجتمع على الباطل وحارب الأنبياء ووقف ضد دعوة المرسلين هو الفريق المذموم وهو الذي اجتماعه على باطله مذموم. ولذلك نجد أن الله عز وجل عندما بين ضابط الاجتماع قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. وهذا الاعتصام بحبل الله ولا تتفرقوا عنه. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأصبحتم بماذا؟ بنعمة الله. فهل من يعصي الله يكون اجتماعه مع الطائع واجتماعه اجتماع البدع مع السني أصبح هذا بنعمة الله؟ وهو قد خالف أمر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله كتاب الله، حبل الله كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في كتاب الله قال لنا الرب سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن فنقول أن ضابط الاعتصام هو الكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا، أي ليكن اجتماعكم على حبل الله، ليكن اعتصامكم بحبل الله، ليكن تآلفكم على حبل الله، ليكن توادكم على حبل الله، ولا تفرقوا عن هذا. إذن فالله سبحانه وتعالى عندما أعطانا ضابط التفرق ما قال لا تفرقوا هكذا بإطلاق. الله عز وجل ما قال لا تفرقوا بإطلاق، إنما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن فالتفرق المذموم هو ما كان تفرقا عن حبل الله، وابتعادا عن كتاب الله، وابتعادا عن سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما من يسعى إلى جمع الناس على حبل الله وعلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يعتبر مفرقا؟ إن نظرنا لهذه الآية لا يعتبر مفرقا حتى وإن لم يجتمع معه ولو واحد، لأنه يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. هذا النبي نادى بالاعتصام بحبل الله، ولكن تفرقوا عن حبل الله وعن هذا النبي وبقي واحدا، فلم يكن هذا ذما له ومدحا لأولئك. ولو نظرنا لمجرد الكمية الكم ولمجرد الاجتماع لقلنا أنه هو الذي فرق فهو مذموم والعياذ بالله، وهم الذين جمعوا فهم ممدوحين والعياذ بالله، في حين أنهم جمعوا على كفر وهو دعا إلى حق، جمعوا على ضلال وهو دعا إلى هدى، جمعوا على ظلمة وضيق وهو دعا إلى نور وانشراح صدر. فهل نذم هذا النبي لأن القوم قد فارقوه؟ الجواب لا، الجواب لا. ولذلك تجد أن الله عز وجل بيّن أن ضابط جمع الناس هو صراطه المستقيم. قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. انظروا، وأن هذا صراطي مستقيما إيش؟ فاتبعوه. هنا اجتمعوا على صراط الله، على كتاب الله، على أوامر الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يكون الاجتماع. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. فجعل الله عز وجل مظنة الاجتماع الكتاب والسنة، وجعل مظنة الفرقة هي تلك السبل التي خالفت الكتاب والسنة. الله عز وجل جعل مظنة الاجتماع هي صراطه المستقيم، وجعل مظنة الفرقة هي اتباع تلك السبل التي فارقت صراطه. ولو نظرنا
إلى صراط الله المستقيم لوجدنا أن صراط الله واحد، ولوجدنا أن السبل كثيرة وكثيرة جدا ومتنوعة، ولكن على كثرتها ومع ذلك لو اجتمع الناس كلهم فيها ما كان ذلك أيها الأحبة ممدوحا بل مذموما، لأنهم اجتمعوا على غير صراط الله سبحانه وتعالى. الله ما ترك قضية التجميع والتفريق مطروح أهل العقول البشرية تحدد كيفما تشاء، فمن وافق أقيستك العقلية إذن فبالتالي هو الذي قد جمع، ومن خالف أقيستك العقلية إذن فبالتالي هو الذي فرق. الله عز وجل ما جعل المسألة مطروحة للعواطف والقلوب، ولم يتركها مطروحة لوساوس الصوفية أو وساوس العاطفيين الحماسيين، إنما جعل الأمر مضبوط وواضح وبين ومقيد بصراطه المستقيم سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وإلا لو كان التفرق يناقض العقل لقلت لك أنت مفرق، ولقلت لي أنت أنت مفرق، ولقام ثالث وقال أنتم تفرقون، ولقام رابع قال جميعكم تفرقون، لأن كل واحد يقيس على كيفه وعلى مزاجه وعلى ما يريد وعلى ما يهوى. ولكن نحن عندنا كتاب وسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. الله أطلق هنا قال في شيء، في شيء في الدين، إن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. وحصل تنازع عندنا على قضية من الذي يجمع ومن الذي يفرق، فنرجعه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وننظر قوله تعالى واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ماذا جعل ضابط الاجتماع؟ حبله سبحانه وتعالى. وماذا جعل ضابط التفرق؟ هو التفرق عن حبله. وماذا جعل ضابط الاجتماع؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جعل مناط الاجتماع صراطه سبحانه وتعالى، وجعل مناط التفرق هو تلكم السبل المفرقة عن صراطه. ولو نظرنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا مثل ذلك، عندما أخبر أن اليهود افترقت على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. عندما سئل عنها قال ما كنت عليه أنا اليوم وأصحابي، وفي رواية قال جماعة، والجماعة في زمانه من هم؟ هم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن ضابط الفرق تلكم 72 فهي التي تفرق لأن خالفت الكتاب والسنة، فجعل الضابط مخالفتها لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وجعل ضابط الاجتماع هو ما كان عليه هو صلوات ربي وسلامه عليه وصحابته الكرام. فمن أتى من الناس في أي زمن حتى وإن أتى بعد 1000 سنة أو 2000 سنة إن شاء الله عز وجل ودعا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قد دعا إلى الاجتماع الحقيقي الممدوح المثاب فاعله. والذي ينادي إلى الاجتماع على الفرق الضالة وجمع الفرق الضالة بأشكالها وألوانها ومشاربها، فهو الذي قد جمع إلى الاجتماع المذموم وهو الاجتماع الباطل. ولو نظرنا من المفرق لوجدنا أن من جمع الناس على الفرق 72 فرقة هو المفرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هي فرق باطلة، فمن وحدها وأراد توحيدها فهو والعياذ بالله الذي فرق الأمة، لأن فرقها عن كتاب ربها وعن سنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. والذي دعا إلى عدم الاعتصام بحبل الله، اما الاعتصام بالتجهم ولا بالتمشعر ولا بالتصوف والا بعقيدة الخوارج او بعقيدة الرافضة او بعقيدة الاخوان المسلمين عقيدة التبليغ او غيرهم، فهو الذي دعا الى التفرق، او التكفيرين او غيرهم من يكفرون من لم يكن كافرا، هو الذي دعا بالتفرق يا اخوان. اما انتم وكل داعية سلفي فإنه رب الكعبة لم يدعو إلى تفرق أبدا، بل ينادي بأعلى صوته من أعلى جبل شاهق يجده، يقول تعالوا بنا نجتمع على كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على فهم سلفنا الصالح الذين مدحوا وأثني عليهم من في محمد صلى الله عليه وسلم وفي كتاب ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا بنا، ويصيح بصوت مرتفع بلين بلا فظاظة، ولكن القوم يريدونه أن يتنازل عن الأصلين الكتاب والسنة من أجل أن يجتمعوا حوله، فأي اجتماع هذا وخلفه رب جبار لا يقوى أحد على عذابه، وقد بينت الدلائل ووضحت البراهين في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلفي أبدا لا يفرق، السلفي لا يفرق بمفهوم التفرقة الحقيقية المستند إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التفرقة المذمومة، السلفي لا يفرق رب الكعبة، ولكن صاحب الهوى هو الذي يفرق عندما فرق الناس عن الكتاب وعن السنة وعن فهم السلف، وجعلهم أدعياء وأيتام يتساقطون على فهم فلان وعلان من أهل الأهواء والبدع. أين التفرقة التي يوصم السلفيون بها؟ أين هي؟ قولوا لنا آية أو حديثا نبويا صحيحا أو أثرا عن صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو عن التابعين أو عن أئمة الهدى نحن قد خالفناه، ولكن نحن يا من تنادون وتصموننا، يا من يعني تنتهجون منهج الإخوان المسلمين أو منهج التبليغ أو غيرهم، مستعدين نجيب لكم آيات وأحاديث وأقوال صحابة وأقوال سلف كلها قد خالفتموها. فمن الذي جمع؟ إن كان على ما يريد الله ويريد النبي صلى الله عليه وسلم من قضية ضابط التجميع وضابط التفريق، فالسلفيون رب الكعبة قد جمعوا الناس على الكتاب والسنة على فهم السلف. وإن كان المقصود بالتجميع فقط مطلق التجميع بغض النظر على أي شيء يكون، فالسلفيون بريئون من هذا، بريئون من هذا، ولن يقبلوا بهذا حتى يقول الله سبحانه وتعالى ويلقوا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض، نسأل الله ذلك. أما هؤلاء الناس الذين هم فرقوا الأمة وفرقوا الشباب عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وعن فهم السلف الصالح وعن آثار السلف، ثم بعد ذلك يدعون أنهم قد جمعوا وأنتم فرقتم، قولوا لنا بدعة قد جمعنا الناس عليها، قولوا لنا ضلالة قد جمعنا الناس عليها، لكن نحن نقول لكم ضلالات قد جمعتم الناس عليها وبدع قد جمعتم الناس عليها، قولوا لنا شخصا في عقيدته تمشعر أو تصوف أو تفريط أو غيره، نحن السلفيون قد جمعنا الناس عليه وجعلنا لهم قدوة يأخذون منه، ها؟ ولن تجدوا، لن تجدوا رب الكعبة، ولكن أنتم بأشرطتكم وبألسنتكم وبكتبكم ربيتم الشباب على الأشعري جعلتم إمام والصوفي وغيره وغيره وغيره، وربيتم الشباب على أخذ منهم ومدحهم والثناء عليهم وبغض من يبغضهم والتحذير ممن يبين أخطاءهم. هل عندكم مستند النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من 72 فرقة وأنتم تجمعون الشباب على من يكونون ينتسبون إلى هذه الفرق كالأشعرية والاعتزال وغير ذلك؟ هذا الضابط الحقيقي للاجتماع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاجتماع على الحق وحذر من الاجتماع على الباطل وحذر من أهل الباطل المخالفين للحق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وإن كل بدعة ضلالة. انظروا جمعهم على ماذا؟ على سنته صلى الله عليه وسلم وعلى سنة الخلفاء الراشدين الذين خلفوه بإقامة سنته صلى الله عليه وسلم، الذين خلفوه بإقامة السنة. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هنا يكون اجتماعكم وعلى هذا يكون اجتماعكم، وأما أهل البدع وإياكم ومحدثات الأمور هنا فارقوها، إياكم وهي فارقوها واتركوها وحذروا منها ومن أصحابها، كما قال في الحديث الآخر حيث عائشة رضي الله عنها عندما قرأ قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال لعائشة: قد سماهم الله لكم فإذا رأيتموهم فاحذروهم. أشخاص هذه صفتهم، إذا رأيتموهم احذروهم. وهناك عليكم بالاجتماع بكتاب السنة وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، وإياكم محدث الأمور. فانظروا كيف جعل نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ضابط الاجتماع، وانظروا ماذا جعل ضابط التفرقة، وأمركم على هذا أن تجتمعوا وعلى ذاك أن تفارقوا. البدعة والضلالة فارقوها واحذروها واحذروا أصحابها، هذا هو الأصل. أما يأتيني من يأتيني ويصم الشاب الذي يدعو إلى هذا بأنه مفرق، يدعو إلى ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مفرق، والذي يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويربي الشباب على البدع على الضلال، وينصحهم بقراءة كتب الغزالي وكتب محمد قطب، وفاتكم خير كثير. ايش خير كثير؟ وين هذا خير كثير؟ ما قاعدين نقرأ كتب التيمية وكتب محمد عبد الوهاب والبخاري ومسلم وكتب السلف وكتاب الله وتفسير السلف الطبري وابن كثير وغيره وغيره، وين هالكثير هذا اللي فاتنا؟ أجل مساكين متقدمين فاتهم خير كثير، لأنهم ما أدركوا محمد قطب ولا أدركوا سيد قطب ولا أدركوا الغزالي، مساكين هؤلاء. إذا نحن الآن فاتنا خير كثير لتمسكنا بالماضي، إذا لماذا تمدح السلف؟ إذا مدحنا السلف ومدحنا التابعين وأتباع التابعين، ها؟ فلا نمدح ضدهم ونقول أن فاتكم خير كثير لأنكم ما استفدتم من الضد. إذا هذا الذنب مبطل لهم حتى وإن كان صاحبه لا يدري ماذا يقول. فاتكم خير كثير؟ فين هذا الخير الكثير؟ في قواعد أهل السنة والجماعة التي قعدوها؟ في العقيدة السلفية التي نصروها؟ في عقيدتهم في الحاكمية الصحيحة التي وضحوها؟ نجدهم يخالفون السلف في قضية الحاكمية، في قضية بارك الله فيك الأسماء والصفات، في قضايا كثيرة. فأين هذا الخير الكثير؟ أقول أن السلفيين حفظهم الله ورعاهم، وأكرر وأقول كثيرا أن السلفيين، لأن كل يدعي أنه من أهل السنة والجماعة، الأشعري الصوفي الإخواني التبليغي كل يدعي ذلك، ولكن إذا قلت كلمة سلفي عرف التبليغ أنه ليس هو المقصود، وعرف الإخوان المخالف أنه ليس هو المقصود، وعرف الأشعري أنه ليس هو المقصود، وعرف الصوفي أنه ليس هو المقصود، وعرف كل صاحب بدعة أنه ليس هو المقصود. إنما المقصود هم أولئك النفر الذين أسكنهم الله قمم الجبال، الذين توجوا رؤوسهم بالأدلة، الذين عاشوا بين آثار السلف الصالح لا يحيدون عنها أبدا، هؤلاء. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عندما أتى في زمنه كان الأشاعرة قد أقنعوا الناس أنهم هم أهل السنة والجماعة، وأن المعتزلة والجهمية هم أهل الفرقة والضلالة والبدعة. فلما أتى ابن تيمية أراد أن يكسر هذا المفهوم، فبماذا كسره؟ كسره بقوله قال السلف، قال السلف، لأنه إذا قال قال السلف الأشعري يمسك نفسه، لأنه ما قال بما قال السلف. عندما يسرد أقوال أحمد بن حنبل ويسرد أقوال الصحابة ويسرد أقوال التابعين ويسرد أقوال السلف، فإذا بالأشعري لم يوافقها في شيء، وبين من هم أهل السنة والجماعة. ولذلك عندما عرف أهل السنة والجماعة في الحموية قال: هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. والاعتقاد طلع أخرجهم. ولذلك لما جاء في منهاج السنة في المجلد الأول بين أن أهل السنة والجماعة تطلق بمعيين، إن كانت تطلق في مقابل الشيعة فمعروف كل دولة ليس أهلها الشيعة قيل عنهم أهل السنة كذا، وهذا الإطلاق لا يعتد به، إلا في مقابل الشيعة. وأما الإطلاق الحقيقي يبينها ابن تيمية وهو إطلاق أهل السنة والجماعة الإطلاق الخاص، يقول هم الذين أثبتوا الرؤية والذين أثبتوا الصفات والذين كذا وكذا وكذا، فخرج الأشاعرة وخرج كل أهل البدع من المعتزلة ومن أشاعرة وكل الذين خالفوا في العقائد خرجهم برا من أهل السنة والجماعة. فلماذا يتلاعب البعض ويريد أن يحتوي هذا كله؟ ارجعوا من هذه السنة في المجلد الأول اقرأوا، ولكن هؤلاء ما يريدونكم تقرؤون، يريدون أن يسيسوكم كما يسيس مشايخ الصوفية مريديهم. هؤلاء الذين يخافون من السؤال ويخافون من الدليل ويرتجفون، هؤلاء مرضى. وإلا السلفي يفرح بسائل يسأل وبناصح ينصح وبمستدل يستدل ويطلب الدليل، يفرح. لماذا؟ لأنه يريد وجه الله، فإن كان على خطأ وبان له الدليل استغفر الرب سبحانه ورجع، وإن كان ذلك المستدل مخطئ بين له بالأدلة والبراهين فهدى الله على يديه هذا الرجل ففاز بالأجر. أما مشيخة الصوفية اللي نسميها حنا الآن بشكل جديد مشيخة الحزبية، مشيخة الصوفية ومشيخة الحزبية هي نفسها طريقة مشيخة الصوفية، قد يختلف في عقيدته على الصوفية في باب الذوق وغير ذلك، ولكن في طريقة التلقين والتعليم للطلاب مشيخة صوفية، لا تعترض فتنطرد. وابن عباس رضي الله عنهما يقول عقلت ما عقلت ايش بلسان ها سؤول، بلسان سؤول يسأل يسأل. اما اصبح الشاب طالب العلم الصغير اذا سأل اصبح كأنه مجرم، ينظر له كيف يسأل. اول مرة اشوف الطريقة هذه. والشاب اذا اراد ان يرد الدليل اصبح كأنه مجرم، واصبح عند بعض من يدعون السلفية ان الشاب اذا اراد ان يستدل على رجل بدليل او يسأل عن دليل او يريد ان يسأل اصبح قليل ادب. هذه غريبة والله العظيم. اذا شتم الشيخ قليل ادب، اذا شتمه او شال كرسي وضربه او صفعه بالكتاب. اما شاب قام يريد ان يسأل تبني لي عليها جبال من اداب طلبة العلم، ما مفهوم ادب طلب العلم. ولذا اتي الان بمفاهيم من عندنا لادب طلب العلم، من زعل شيخنا فليس المؤدب ومن ارضاه فهو المؤدب. يعني لو كانوا يطاطون رؤوسهم هكذا يهزونها لك، لو كانوا يهزون رؤوسهم هكذا يعجبونك، يعني اصبح طلاب علم. والله العظيم اقسم بربي ان السلفي والشيخ السلفي وطالب العلم السلفي لو وجد الشباب يهزون رؤوسهم فقط له هكذا والله ما ينام الليل، ويشعر انه ما بلغ الدعوة حقا. اما الذي يرضى بهز الرؤوس بدون فهم وبدون اقناع وبدون ادلة هذا مريض، وما اكثرهم في زماننا هذا. قد تعلمني طريقة رفع اليد، علمني كيف ارفع اصبعي جزاك الله خير، علمني كيف اتكلم او ابتدئ كلامي مع المشايخ، شيء طيب، ونربي الشباب على هذا، على احترام العلماء والمشايخ والتأدب معهم وعدم مقاطعتهم والجلوس امامهم وجلسة المتعلم والى اخره. لكن لا تعلمني اني ما اسألك، ولا تعلمني اني ما اقول لك ايش الدليل، ولا تعلمني انني اخذ وامشي. دعاة الحق ما تميزوا عن دعاة الباطل الا لانهم ربوا الشباب على الاقتناع الحقيقي. الدعوة السلفية ورب الكعبة ما كسرت الدعوات الباطلة من ايام تيمية ومن قبل تيمية وايام الحنبل وغيرهم الا لما ربت الناس على الدليل، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقروا نونية ابن القيم وانظروا ماذا يقول، ايها الرجل مريد نجاته اسمع مقالة ناصح عواني، كن في امورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان. هذا ابن تيمية، وهذا مدارسهم، وهذه مدارس علماء نجد، وهذا مدارس مشايخنا الشيخ علي بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح عيدان والشيخ صالح عطرب والشيخ ابن قديان والشيخ صالح الفوزان وغيرهم. حضر يعني في شباب كثير يحضرون مجالسهم، حضرنا مجالس بعضهم يفرحون اسمعوا عصة الشيخ ابن عثيمين، يسألون طلابه ويعترضون احيانا واحيانا يستشيرهم، وش رايكم في المسألة هذه يا عيال، ها وش الدليل، ها وش ترجحوا، ها هذا الذي عرفناه. الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله مجالسه واستدلالاته، وما يجي مسألة يذكر عليها عشرات الأدلة ويناقش ويفرح ويلين. النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه العجوز تمسكه يروح معها، يأتيه الطفل يصبر، يأتيه العرابي يتكلم عليه، ها يعلم. أما قضية يعني تربية الشباب على هذه الطريقة الحزبية بحيث يتربون الشباب على أنهم ما ينطقون ولا يتكلمون حتى وإن أخطأ حتى وإن أتى بقوام، هذا ما هي طريقة. أقول أن أهل السنة والجماعة صاروا في ضابط الاجتماع والتفرق كما صار نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وكما أمرهم ربهم ربهم سبحانه وتعالى. فلما أتى الصحابة طبقوا نفس الطريقة، فجعلوا ضابط الاجتماع هو اجتماع الكتاب والسنة. وذلك عبد الله بن مسعود بين أن الجماعة ما كان على الحق وإن كنت وحدك، وابن عباس قال لا تجالس الهواء فإن مجالستهم ممرضة بالقلوب، فحذر من الهواء وجعل الافتراق عنهم ممدحة والاجتماع معهم مذمة. وعمر بن الخطاب في قضية الصبيغ أخرجه إلى الكوفة، فجعل يعني تفرقة صبيغ عن المجتمع السني لأنه بدأ يعطي شبه، جعل هذه التفرقة بعد هذا الرجل ممدحة. والائتلاف على الحق حتى ما تدخل الشبه التي يريدها صبيغ، هذا الائتلاف على الحق ممدحة، وابعاد الصبيغ ممدحة، ما كان ذنب وقالوا هذا تفرقة. اقرأوا اقرأوا كتب السلف، ماذا اقرأوا؟ هاتوا لي الصحابة جميعا، احضروا لي السلف جميعا، من الذي منهم جعل ضابط الاجتماع والاجتماع هكذا؟ كلهم جعلوا الاجتماع على الكتاب والسنة على فهم السلف، وجعلوا التفرق وما كان مناطه البدعة والهوى والضلالة، وهكذا صار. وعندما أتى أحمد بن حنبل معنى الأمة كلها يعني كانت تسمع له، وحصل أن المأمون دعا الناس إلى قضية بدعية ضالة كفرية وهي قضية خلق القرآن، ومع ذلك ما قال أحمد بن حنبل ناس اجتمعت على المأمون واجتمعت على ابن أبي دؤاد واجتمعت على القضاة أنا أسكت، ما سكت فأصبح أبو بكر الثاني. لماذا؟ لأنه بين لهم أن الاجتماع على الكتاب والسنة وإن القرآن كلام الله غير مخلوق. واضح؟ على هذا جمعهم، ولذلك ذم المعتزلة وذم أهل البدع. البخاري كذلك، مسلم كذلك، شيخ الإسلام تيمية عندما أتى كان الناس مجتمعة كلها على التصوف على شعر إلا من رحم ربك، ومع ذلك فرقهم شذر مذر. من أجل ماذا؟ من أجل أن يخرج بالسني، من أجل أن يخرج بالسلفي. ولذلك يقول ناصر الدين الدمشقي في كتابه العظيم الرد الوافر اللي يمدح فيه ابن تيمية ويترجم لابن تيمية، ذكر كلام للذهبي، ها، أن ابن تيمية نصر الطريقة السلفية. ما أدري الآن إيش فيهم الناس، صايرة السلفية كأنها جديدة. وش السلفية يقول بعض الناس؟ وش السلفية؟ ها؟ عجيب عجيب. الآن صارت وش السلفية؟ الآن صار أهل السنة جماعة بس، ما في سلفية. أما ابن تيمية الذهبي يقول عن دار قطني ولقد كان سلفيا في السير، ويقول في الرد الوافر قاس الدمشقي أظن نقل الكلام الذهبي موجود الصفحة، ها، أنه ولقد نصر الطريقة السلفية علماء نجد من محمد بن عبد الوهاب من مئات السنين، فلان فلان الحنبلي السلفي. وقروا رسائل علماء نجد تحقيق عبد السلام البرجس 5 مجلدات، يختمون بعضهم أسماهم في السلفي والسلفي، ومشايخنا عبد الباز بن عثيمين وغيرهم مشايخ الدعوة السلفية. أصبحت الآن السلفية شيء غريب جديد أول مرة نسمع فيه. وإخوان المسلمين لا، هذا شيء طيب، هؤلاء إخواننا ما نفترق، التبليغ إخواننا ما نفترق. كلمة تبليغ أصبحت عادية، كلمة إخوان المسلمين أصبحت عادية، كلمة جماعة الجهاد أصبحت عادية، كلمة التكفير والهجرة أصبحت عادية، كلمة سورة الإنغاد أصبحت عادية، هذه الكلمات كلها صارت عادية، إلا السلفية صارت غريبة عجيبة كأنها وليدة البارحة، وهي التي مئات السنين والناس تمشي عليها أصبحت غريبة. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يطفئوا نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا شيء اسمه سلفي. تذكر قدام إخوان المسلمين؟ نعم. تبليغ؟ نعم. هذول جماعة معروف. لازلت سلفين؟ لا، وش السلفين؟ فرقتونا يا سبحان الله. لازلت كلمة سلفين صارت تفرقة. لماذا؟ أقول أيها الأحبة أن هذا الضابط سار عليه السلف كل هذه السنين، ولله الحمد والمنه. ابن تيمية شيخ الإسلام عبد الوهاب عندما أتى إلى نجد وبدأ في الدعوة وراء القوم يعكفون على الشجر وعلى الحجر وعلى القبور، ماذا فعل؟ فرقهم ودعا إلى الدعوة الإصلاحية ودعا إلى التوحيد. ما قيل أن تفريقه مذموم، بل أصبح مجددا وإماما وشيخ الإسلام الثاني محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ابن بابطين، ابن سحمان، ابن عتيق، حمد لطيفة الشيخ وغيرهم من العلماء، علماء الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ صالح عيدان، الشيخ صالح فوزان، الشيخ صالح أطرم، ابن قديان وغيرهم، شيخنا الشيخ ربيع، الشيخ محمد الجامي، الشيخ صالح الحربي، الشيخ صالح الحسيني وغيرهم من العلماء، عندما دعوا إلى السنة، دعوا إلى السنة ودعوا إلى 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 مفارقة البدعة ودعوا إلى الطريقة السلفية، ما أصبحوا، فلماذا أصبحوا هؤلاء مشوه، يعني يشوه صورهم؟ وأصبح دعاة الباطل الذين يعيشون في أحضان أمريكا كعمر عبد الرحمن وأصحابه أصبحوا هم الأبطال، والذين يعيشون في أحضان بريطانيا كسرور زين العابدين ومحمد العبد وغيرهم أصبحوا هم الأبطال. نحن أصبحنا بلا عقول؟ أصبح الذي يذم التشبب الكفار كعلماؤنا ويربون على السنة وفي بلاد المسلمين يعيشون ويحافظون على أمنها وعلى رخائها حتى يذب الفتنة والقتل والتشريد وهك الأعراض أصبحوا مداهنين، وأصبح الذي يعيش في أحضان بريطانيا وإنجلترا وتعطى له المطبعة ويصبح له بالطبع أصبح هو الداعي البطل؟ أي بطورة هذه؟ أنتم تقولون أن هذه الدول الأوروبية تريد أن تبدع على الصحوة، فلماذا قادة الصحوة جالسين هناك؟ لأنها عرفت أن هؤلاء ليسوا على النهج الصحيح، وأنهم كل مجلاتهم كمجلة السنة التي سميت بالسنة بثانا وزورا، ها؟ عرفوا أن هذه المجلات كلها فقط لضرب السلفيين ولضرب مشايخ السلفيين ولضرب دعاة السلفية ونصرة دعاة الخارجية كسيد قطب وغيره. نحن لسنا أغبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح عن الخوارج يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، فعندما يعيش هؤلاء في أحضان أهل الأوثان وفي أحضان عباد الصليب ثم بعد ذلك يصبحون عندنا هنا أبطالا، وعلماؤنا الذين متمسكون بالسنة ولا يرضون بالعيش في بلاد الكفار، بل يفتون أنه لا يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار إلا لضرورة ملحة ولا يجوز السفر حتى للسياحة. يقول مشايخنا الفوزان والباز وغيرهم أصبحوا هم الذين يداهنون غيرهم، وأما أولئك الذين يعيشون في أحضانهم ويرسلون الفتاوى المغلفة بأصابع الديناميت إلى بلاد المسلمين لقتل الشرطي والجندي والعسكري وغير ذلك أصبحهم الأبطال. أين نعيش نحن؟ هل أصبحنا بلا كتاب وبلا سنة نرجع إليها فنعرف ونميز؟ هل أصبحنا بلا عقول تميز؟ أم أننا أصبحنا هكذا نجر؟ لماذا نجر؟ لأننا ربينا على مشايخ الحزبية الذين يربون الشباب على لا تعترف فتنطرد، الذين يربونهم على كتب محمد قطب وعلى كتب الغزالي وسيد قطب وصور زي العابدين وعلى أشرطة السروريين والحماسيين وغيرهم. أصبح الشباب هكذا يتجاوبون مع مثل هذه الأفكار، وعندما كان الشباب يعيشون بين أحضان كتب السلف ويعيشون وقد رفعوا راية ما هو دليلك؟ والله ما استطاعوا لهم، وعندما كسروا هذه الراية وتساقطت عيدانها وأصبح لا يسأل عن الدليل، فأصبح الإنسان الذي يسأل عن الدليل ينظر إليه وكأنه رجل مجرم قد أتى بأمر غريب مستقبح، نسأل الله عز وجل السلامة. عندما عاش الشباب هكذا عريانا سما بكما أصبحوا يثنون على من يعيش في أحضان بريطانيا وأمريكا وغيرها أوروبا، ها، ويفتون بقتل الجندي والعسكري وغير ذلك. اطلعت على مجلة تدعى مجلة المرابطين أو مجلة المرابطون لجماعة الجهاد تطبع في مصر، اطلعت على عدد لها والله يشيب منه الرأس، يصور الحوادث التي تحدث في مصر من قتل الجنود والعسكر يصورها وكأنها جهاد والعياذ بالله. يقول كذا بيان: ولقد قام المجاهدون بالهجوم على مركز للشرطة وقتل 16 ما بين عسكري وضابط ورجعوا إلى قواعدهم سالمين، ولقد قام الجنود بقتل غفير على مخفر مدريش ورجعوا إلى قواعدهم سالمين، وقام المجاهدون بالهجوم على دورية شرطة وقتل من فيها وأخذ أسلحتهم ورجعوا إلى قواعدهم سالمين، ولقد قاموا فقتلوا شرطيا من الشرطيين واصابوا اثنين من العسكر ورجعوا الى قواعدهم سالمين. كذا يسوي. وارجعوا المجلات المرابطه الان صارت كوكتيل، كل الكتب البدع تمشي خلاص كل شيء. الان الشباب صاروا يطلعون على كل حاجه، لان عندنا دعاة الجدد اطلع على كل شيء الا كتب السلفيين احذرها. سبحان الله، ما في حسنات سيئات يا اخي، اطلع قاعد الحسنات السيئات الا كتب السلفيين، ما في قاعد الحسنات السيئات معها. احضروا كتب الشيخ ربيع، احضروا كتب الشيخ فلان، احضروا كتب الشيخ الحربي، احضروا اشرطة المشايخ السلفيين، ها يحذرون من اشرطة المشايخ السلفيين، اما اشرطة الهواء اطلع سفي. وكأننا لا عقول لنا. اقول ان هذا هو ضابط الاجتماع والتفرق، الى ان اتت دعوة الاخوان المسلمين في زماننا هذا ونادت هذه الدعوة الى القضاء على قضية الاجتماع والتفرق التي وردت كما بينتها لكم في الادلة واعتصم حبلها جميعا وغيرها، وجعلت اجتماعا هكذا بلا تفرق، وان كان صوفيا او شيعيا او اشعريا نجتمع على ما اجتمعنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يعني ما في بغض ولا في حب ولا في ولاء ولا في عداء. حتى الشيعة كانت لحسن البنا كما ذكر ذلك عمر التلمساني نفسه في كتاب حسن البنا الرجل والفكرة، ذكر هذا انه كان له علاقة في الشيعة ويوجد قبل الشيعي، ولكن بعض الناس فسدوا علينا هذا معنى كلامه. شفت كل الناس اجتمعوا معه. اين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوية بالنواجد واياكم حلات الامور؟ ها هل يوافق هذا الحديث المسلم؟ لا. اين واعتصم بحبل الله جميعا؟ هل الشيعة يعتصم بحبل الله؟ هل الأشعري يعتصم بحبل الله عندما أتى بالأشعرية؟ هل المعتزل يعتصم بحبل الله عندما أتى بالاعتزال؟ لا. هذا هو منهج الإخوان المسلمين. بل صور الذين يدعون إلى المنهج السلفي وإلى الكتاب والسنة هم المفرقة، وهو الذي خالف الأدلة وجعل الاجتماع على كل ضلالة وعلى كل بدعة هو الجامع، خالف الكتاب والسنة وذم أهل الحق. هذه كذبوا بها، فهم أنفسهم ألفوا كتبا، يعني حسن بن عمر التلمساني وسيد قطب وغيرهم، وبثوا بها عقائدهم. هذا بث التفويض وبث الصوفية في مذكرات داعية لحسن البنا، عندما يقول كنت أذهب إلى قبر الشيخ دسوقي في دبنهور، ويقول في صفحة ثانية في مذكرات داعية أن الإخوان المسلمين ما هي إلا شيء نتج عن المدرسة أو عن الجماعة الحصافية التي أنشأناها، ثم تغيرت إلى الشكل الجديد وهو الإخوان المسلمين، مع أن المضمون هو المضمون. يذكر هذا في مذكرات داعية، ويدعو الى تفويض في رسائل بنا في رسائل العقائد، يدعو الى التفويض. عمر التلمساني في جيد المحراب دعا الى التصوف، فما لنا الحملة على اولياء الله والدعين عند قبورهم وغير ذلك. ها هل قالوا نجتمع؟ لا، ضحكوا على من عقيدة سلفية في الاسماء والصفات وفي الالوهية، اشجع من افراخهم. دعوا الى الاجتماع على الباطل ومع ذلك كانوا اشجع من افراخهم، فدعوا الى بدعهم الضالة. اما افراخ الاخوان المسلمين الذين خرجوا علينا في هذا الزمان وهم ما يسمى بالسروريين ها وغيرهم، فهؤلاء هم الاخوان المسلمون، هم الاخوان المسلمون، ولكن بشكل جديد وبثوب جذاب لكي يجذب اكثر، والا فالفكرة هي الفكرة، وهؤلاء هم افراخهم. فحسن البنا دعا الى ان الصوفي والمفوض والاشعري كلنا نجتمع في ثوب الاخوان المسلمين، والتبليغي محمد الياس دعا الى ان نجتمع كلنا للتبليغ بغض النظر ماذا نبلغ، خروج صوفي يدعو للصوفية، وخروج متعصب مذهبي يدعو للتعصب المذهبي، وخروج فيها شاعر يدعو للاشعرية، إلا خروج العقيدة طيبة لا تدعو للتوحيد حتى ما تفرقنا. شوف كله على حسابنا يا السلفيين، كله لإسكات دعوتنا، ولا هم نشروا صوفيتهم وهم صوفية، بعض من أفراخ الإخوان المسلمين جعلهم أئمة، كله على حساب الدعوة السلفية والقضاء على الدعوة السلفية. فهل نجبن نحن والكتاب والسنة معنا، عار علينا نحن السلفيون أن نجبن عن الدفاع عن الحق وأهل الباطل يتشجعون في دفاعهم عن باطلهم. لا بارك الله في هذه الحياة التي يعيشها الإنسان جبانا ذليلا رعديدا، ما بارك الله فيها، ولا طعم لشراب ولا لطعام فيها ورب الكعبة. إما أن أعيش سلفي أرفع رأسي وانصر دعوة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وانصر آثار السلف وانصر علماؤنا في هذا الزمان، علماء السنة كالألباني وبن باز وابن عثيمين وشيخ صالح الفوزان وشيخ صالح العرضيان والشيخ ابن الحيدان والشيخ صالح الفوزان والشيخ ربيع وغيرهم والشيخ عبد الله السف وغيرهم من علماء الدعوة السنة التي نشروها، وإلا لا خير فينا، لا خير فينا ورب العالمين. يعني أتعجب أنا، ليه كل هذه الحملة المسعورة على الدعوة السلفية؟ ليه كل هذه الحملة المسعورة على السلفيين؟ ليه كل هذا المدح والثناء على أهل البدع؟ لماذا كل هذا؟ أين غيرتك يا من تثبت أن الله استوى على عرشه؟ أين غيرتك يا من تثبت أن الله في العلو؟ أين غيرتك يا من تثبت أنه لا نافع ولا ضار إلا الله؟ ولا تستغيث ولا تستعين إلا بالله، ولا ترى التمائم ولا الحلف إلا بالله؟ أين غيرتك وأنت ترى أن أمتك الذين يدعون نفسه للدعوة يذمون ويقدح بهم، والذين يمدحون من ينكر الاستواء ومن لا يثبت يقول الله في كل مكان وغيره وغيره يصبح إماما؟ أين غيرتك يا أخي؟ إلى هذه الدرجة وصلنا؟ إلى هذه الحالة انتكسنا؟ هو دين من تمسك به اعتز ومن تركه ذل، هي جلة من سعى إلى طريقها فاز بها ومن تركها ضاع. هو رب كريم سبحانه وتعالى من اعتصم بأمره ازداد قوة وعنفوانا واعتز بمعزة الله له، وإلا لا خير في حياته. أصبح علماؤنا يتهمون بتهم شتى، ومشايخنا يتهمون بتهم شتى، وخوارج هذا العصر ومعتزلة هذا العصر وأشاعرة هذا العصر أصبحوا هم الأئمة وهم المجاهدون الأبطال وهم الرجال الشجعان. إنهم يريدون أن يقتلونكم أيها السلفيون قتلا معنويا، يريدونكم أن تنسلخوا من سلفيتكم فاثبتوا عليها، معكم الأدلة لا يضركم كثرة كلامهم. يقول أوزاعي: عليك بآثار من سلف، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. فالإخوان المسلمين جمعوا الصوفي وغيرهم وأفراخهم من السروريين، قالوا أن الجماعات التي جمعها حسن البنا وجمعها محمد الياس كل على ثغرة ويكمل بعضنا بعضا، فإذ بها إخوانية إخوانية. يعني حسن البنا جمع الصوفي والمفوض والأشعري وجمعهم في خيمة الإخوان، ومحمد الياس جمع أهل البدع في خيمة التبليغ، وأتوا هؤلاء أفراخ الإخوان المسلمين وجمعوهم في خيمة أكبر وقالوا كل على ثغرة ويكمل بعضنا بعضا ونذب عن أعراض بعضنا. إلا السلفيين الذين يدعون إلى المنهج السلفي فهؤلاء ليسوا على ثغرة، هؤلاء لازم نقضي عليهم ونحذر منهم. كما قال صاحبهم عندما مدح التبليغ ومدح الإخوان لما نصل السلفيين، قال: وفيهم جفاء وقلة فقه الواقع وضعف التعبد. هؤلاء ما هم على ثغرة، طلع عمار، هؤلاء فيهم الصفات القبيحة هذه. يعني مشايخ السلفيين يثبتون أسماء الصفات ويثبتون توحيد الألوهية على حقيقة ويثبتون توحيد الربوبية ويتمسكون بالسنة ومع ذلك يذمون. وهذا سيد قطب وحسن البنا وعمر التلمساني وسرور زين العابدين وغيرهم، عندهم بدع وعندهم أهواء وعندهم غير ذلك من خارجية ومن غيرها ومن غيرها، ومع ذلك يمدحون. أنا أريد أن أسأل أفراخ الإخوان المسلمين الذين يقولون أن عقيدتنا في الأسماء والصفات سلفية، أين هذه السلفية؟ أين هذه السلفية سلفيتكم؟ ناديتم شوي بالسلفية إلى أن أخذتم الشباب ثم ربيتهم على إخواني، وهذه طريقتكم دائما، تعملون درسا في العقيدة ثم إذا سحبتموهم ربيتهم على منهج الإخوان المسلمين، وهي طريقة يتبعها أفراخ الإخوان المسلمين في هذا الزمان كما فعلوها في غير هذه البلاد. يضعون درسا في العقيدة وشباب هذا البلد يحبون العقيدة السلفية وفي شباب يحبون عقيدة، فإذا جمعوهم ربوهم على منهج الإخوان وسلخوهم سلخا. حتى يقول أحدهم لا نجعل نزاعنا على هل لله يد أو ليس لله يد. إذا ليش تدرس عقيدة ما دام ما نجعل نزاعنا؟ مو أنت راح تدرس أن لله يد وأن الذي قال أن ليس لله يد أنه مبتدع، صح ولا لا؟ ما دام راح تدرس كذا شلون ما نجعل نزاعنا؟ إذا تدريسك هذا على أساس إذا كنت أنا ما أجعل نزاعي هل لله يد أو ليس له يد، إذا أنت تدرسني عقيدتك ما وصلت ليه؟ عاوز تعملها شباك صيد سمك تصيد نبي؟ فراح لما يقول ما أجعل أنا ما تدعو نزاعكم هل له يد أو ليس له، وأنا درستكم عقيدة الأسماء والصفات تثبت لله يد، طيب ليش أنت واضع درس عقيدة إذا ما نجعل نزاعنا؟ أنت ما وضعت درس عقيدة إلا حتى نوالي ونعادي ونحب ونبغض ونعرف هذه العقيدة فنحب أصحابها ونبغض الذين خالفوا، كما هي طريقة السلف عندما أبغض المعتزلة وبغض الأشاعرة وغيرهم. لما تأتي تفضل لي عابد المبتدع الضال الأشعري وغيره على السلفي صاحب العقيدة السلفية، أنت إيش تدرس؟ إيش فائدة درس العقيدة السلفية؟ وش ميزتها هذه؟ وش ميزتها أدرسها أنا الحين؟ إذا كان عابدهم أحسن مني خلاص أصير عابد زيهم انتهت المشكلة. إذا كانت ما تذمهم ولا تقدح بهم إيش وش الفائدة يا من تراتب؟ أفكار غريبة والله، أفكار غريبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الخارجي هو كث اللحية والثوب إلى أنصاف ساقيه، يقول للصحابة تحقرون صلاتكم عند صلاتكم، شوف العبادة من عبادتكم، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. عجيب هذا والله. انظروا لآثار السلف، يونس بن عبيد يقول لولدي يا ولدي أن تلقى الله زانيا وسارقا وخائنا خير لي أن تلقاه مبتدعا. انظروا آثار السلف، هذه أهمية العقيدة. ولذلك من أهمية العقيدة ها أن عاصي المعتقد اعتقاد صحيح له منزل عند الله غير إيش؟ غير الضال في العقيدة وغيره وغيره، أن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حنا لنا بالإرادة الدينية الشرعية، لنا بالأدلة اللي قدامنا من الكتاب والسنة تذم المبتدع وتمدح السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بحمار رضي الله عنه الصحابي وهو يشرب الخمر ويجلس كم مرة، ومع ذلك يقول لا تشتموا أخيكم، لا تعين الشيطان على أخيكم، أنهم يحب الله ورسوله. عقيدته جعلته إيش؟ لا يرضى الشتمة، كله من أجل عقيدة. احنا أول مرة نشوف المقياس عن الخلف، غلبوه أفراخ الإخوان المسلمين. أما الاستدلال ببعض كلمات ابن تيمية، ابن تيمية ألف كتب بالعشرات المجلدات يذمها البدع ويبين عاصي أهل السنة أفضل من عابد المبتدع، وكل كتب ابن تيمية تتكلم بهذا. وإذا تكلم عن شخص مبتدع لعل عنده من الجهل وعنده من إرادة الحق ما الله به عليم، الله يعلمه، واجتهد وما وجد إلا العقيدة هذه وتعب في طلب الحق، ثم عليك الله عز وجل غفر له، قل لعله يكون هذا أفضل من ذلك. كذا يقول معنى كلامه، مو قاعدة، لعله عند ربه ما ندري، لعله يكون هذا لجهله ولتحريه الحق وكذا كذا. نسأل الله ذلك، نسأل الله ذلك، نسأل الله المبتدع كلهم يغفر لهم الله ويدخلهم الجنة. ما نريد هذا؟ والله نريد هذا، ويعلم الله نريد هذا وندعو لهم. لكن مو معنى هذا أني أتي وأقعد قواعد جيدة. جاي يدرس عقيدة، أنا أول مرة أشوف واحد يدرس عقيدة يقول لا نجعل نزاعنا هل له يدا، ويدرس عقيدة ويقول تعال اسمعوا ها ترى المبتدع العابد أحسن منك إيش اللي ها أجلس حق درسنا عقيدة، أنا شو أستفيد من عقيدة أخي؟ إيش اللي يصير هذا؟ أنا اللي أعرف اللي درس عقيدة يحث الشباب على هاي طريقة علمانا مشايخنا، وهذه كتب العقيدة أمامنا، اللي درس عقيدة يحثهم على العقيدة بين أهمية العقيدة وظلمة الضلال وظلمة البدعة، حتى الشاب يحب العقيدة ويتشرب طلب العقيدة ويكره البدعة، صح ولا لا؟ مو يقعد يقول كذا كذا كذا، هذه تدريس طحاوية على 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 الطريقة الإخوانية. استغفر الله تعالى. أقول كفاية مجاملات، جاملنا واجب. أقول نحن الآن يا أخواني أمام حملة من أفراخ الإخوان المسلمين الذين جمعوا الجماعات كلها وقالوا يكمل بعضنا بعضا إلا السلفيين نحاربهم. هؤلاء شنوا حملة الآن وخانونا وضربونا بالظهور، أظهروا السلفية ودعوا للسلفية، ولما فرحنا بهم فإذا بهم يأتون بهذه القواعد ويلقون وإيش وما يعملون ويلوون يدنا إلى ظهورنا. ها هل نبقى يدنا خلف ظهورنا أم نفلو أم ماذا نفعل؟ الرجال الشجعان ماذا يفعلون؟ والله لا أخذ يدي ولا أنصر السنة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. صحهم ضربونا ضربة، أنا أقولها بصراحة، أقول ضربوا الثلاثيين ضربة ما هي بسيطة، أفراخ الإخوان المسلمين، لكن ضربة نتجت عن خيانة، خانونا، قالوا نحن على عقيدتكم وندرس كتبكم السلفية، ولما انخدع بهم السلفيون فإذا بهم قلبوا الشباب السلفي إلى منهج الإخوان المسلمين وضربوا المشايخ السلفيين وذموهم وربوهم على حفظ الكتب وعلى غيرهم. ولكن هي كر وفر، يوم لك ويوم عليك. نعم الصحابة أيام أحد هزموا فكسرت رواعية النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ ويوم مكة زهق الحق، ذهب ليش؟ ايش قال وسلم؟ جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا. نعم كنا قلة في بدر، كنا قلة في احد، لكن اليوم ياتي كفار قريش يطلبونه طلب، ابن عم كريم. نقول نعم ضربنا، انا اقولها بصراحه ودعها تنتشر، اقول ضرب السلفيين ضربه قويه من قبل افراخ الاخوان المسلمين، لانهم لما ضربنا الاخوان المسلمين وضربنا التبليغ ولله الحمد والمنه وكسرنا قواعدهم طلعوا علينا ناس واسطيه طحاويه اسماء صفات اخوانكم كتابهم قصيره تحاوم مطلقه كتاب سنه، لما وثق بهم بعض السلفيين فاذا بهم ربوا الشباب على حب سيد قطب، على حب البدع وتربيتهم على كتب الاخوان، فاذا بهم ربوا شبابهم على ذم مشايخ السلفيين في جميع انحاء العالم ومدح مشايخ الاخوان المسلمين في جميع انحاء العالم. خانونا ولا ما خانونا؟ خانونا. عاد شوف الرجال منهم في خيانة وانكشفت ان شاء الله. فإما نرفع رواد الدعوة السلفية وننصر مشايخنا الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، صاحب الفوزان وابن الحيدان، ونجعل سمعتهم هي السمعة الزكية بإذن الله عز وجل، شيخنا الشيخ ربيع وغيرهم، وإلا نجبن ونجعل جيف أهل البدع هي التي ترتفع، ها؟ وهم الذين يصبحون هم الأبطال وهم القادة وهم المجددون وهم الذين ومشايخنا يصبحون هم المجرمين أصبحوا. فنقول لا وألف لا. إن رأيتم أن المشايخ رأيتموهم أنهم كبار سن فهناك لهم أشبال أسود موجودة بإذن الله عز وجل، ويوجد سلفون، وأقسم بالله سلفي واحد أنه ينفض أهل أهوانا ويكسرهم تكسر. انظر لابن تيمية، سلفي واحد قضى على قواعدهم. اقرأوا النونية بس لكي تعرفوا كيف الكر والفرق. أحمد بن حنبل عندما ضيق عليه وضربوه وجلدوه وقتلوا أهل السنة، الآن هجموا أهل البدع، ثم بعد ذلك أتى المتوكل ثم كر عليه وانتصر في السنة. وهكذا عندما أصبح الأشاعرة مسيطرين أتاهم ابن تيمية، وعندما بعد ابن تيمية سيطروا خرج عليهم محمد بن عبد الوهاب، ثم علماء نجد ونشروا الدعوة السلفية في الهند وفي جميع بلاد العالم. والآن أتتكم تكالبت عليكم باسم اخوان المسلمين ولا تبليغ ولا افراخهم الذين خانونا، اظهروا انهم سلفيين، ثم اول مره اشوف واحد يقول لك انا سلفي ويثني على اهل البدع ويذم مشايخ السلفيين ثم يقول لا يا انا سلفي، ما يريد ان يتلفظ بكلمه سلفيه، ها؟ واما الاخوان المسلمين التبليغ فاخواننا، يقول لك انا سلفي، اقول لا 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 وألف لا. كما أن الأشاعرة أفراخ المعتزلة فأنتم أفراخ الإخوان المسلمين. أقول هذا وأسأل الله عز وجل أن يبارك بكم وجزاكم الله خيرا.
نشكر الأخ عايد على ما قدم، ونذكركم بقول الإمام أحمد رحمه الله في رده على الجهمية لما قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل الكتاب يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينهون عن كتاب الله تحريف القالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهنا أحب أبين أن كما أن السلفيين يردون على البدع فهم ليسوا كالحدادين الذين لا يترحمون على ابن حجر ولا عنه بل نترحم عليهم، والذين يدعون إلى حرق فتح الباري وصحيح وشرح النووي لمسلم بل نرى الاستفادة من فتح الباري والاستفادة من صحيح مسلم، وعلى هذا ربنا مشايخنا الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم نرى الاستفادة منها، والحق يقبل ممن قاله، واضح ولا لا؟ فلا يجلس هؤلاء يتحججون علينا، فأول من رد على الحدادين نحن السلفيون، وأول من فضح الحدادين السلفيون، وأول من فضح كل الجهمانيين السلفيون، وأول من فضح التكفيرين السلفيين، ولله الحمد والمنة. فهؤلاء الذين يصطادون بالماء العكر نقول أنه عندما خرج كل ما خرج فكر تجد أن السلفيين بالمرصاد له، ولله الحمد والمنة. وعندما خرج الفكر الحدادي وما أدراك من الفكر الحدادي، ولله الحمد والمنة رديت عليه بشريط السلفية دعوة الوسطية، ورد على الشيخ محمد هادي المدخلي بشريط القول المراد في أخطاء الحداد في شريطين، ورد عليه الشيخ طالح السندي جزاه الله خير في مذكرة، ورد عليه الشيخ محمد أمان الجامي، ورددنا عليهم في جمع وسافرنا من منطقة إلى منطقة إلى أن ولله الحمد والمنة كسرنا هذا الفكر، لأن نريدها سلفية ناصعة بيضاء، لا إخوانية ولا حدادية ولا تبليغية ولا تكفيرية ولا جهادية ولا هالجماعات البدعية هذه، بل على الكتاب والسنة فهم السلف، ونوع الأمور في موازينها، نرى الاستفادة من كتب البدع فيما فيه فائدة، والتحذير فيما فيه باطل، والتنبيه على الأخطاء، ونستفيد في الفقه من بعض كتب التي ورثت الفقه وفي الأصول وفي النحو وغيرها، وهذه طريقة مشايخنا حفظهم الله. وأما أن نقضي على دعاة السلفية وعلى مشايخنا وشبه سمعتهم ونجعل أنها بدع هم الأمة وهم كذا فلا وألف لا. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه قد بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
اعلموا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى قد وصانا بوصية يجب على كل مسلم أن يأخذ بها وأن يتمسك بها وأن يعض عليها بالنواجد إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الجنة والنار، فإذا وصاك بوصية وأمرك بأمر فاعلم أنك لا بد أن تأتمر بهذا الأمر وأن تعمل بهذه الوصية من أجل أن تفوز برضا الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن تفوز بجنة الجبار سبحانه وتعالى. ولقد مر عليكم في الدرس الماضي أننا عرفنا أن الميزان في كل أمر هو الرجوع إلى الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وعرفنا كذلك أن العقل لا يقدم على النقل والشرع، وعرفنا كذلك أن الذوق والعاطفة لا تقدم على النقل والشرع، بل إن العقل الصحيح هو ذلك العقل الذي لا يتناقض مع الشرع والذي يفرح بما يرد من الشرع، وإن الذوق الصحيح والعاطفة الصحيحة هي تلك العاطفة التي تسير مع الشرع وتقوى مع الشرع وتسير مع الدليل الشرعي. فالعقل إذا صادم الشرع فلا خير فيه، والعاطفة إذا ارتفعت على شيء يخالف الشرع فلا خير فيها، بل إنها مهلكة لصاحبها والعياذ بالله. وهذه الوصية التي وصى الله سبحانه وتعالى بها عباده قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عندما نقف مع هذه الآية وقفة حقيقية، وقفة شخص متجرد لله سبحانه وتعالى، وقفة شخص يريد أن يعمل بما يرد به الشرع، يجد أن الله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أي أن الله سبحانه وتعالى دينه الحق، وجملة الأوامر والنواهي وكذلك هذه العقيدة التي أمر بها ونهى عما يخالفها، وكذلك نجد أن هذا الصراط قد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتزامه، وأمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه وعدم الحيدة عنه، وبين لنا سبحانه وتعالى أن هذا الصراط هو صراط الله، ولا يكون الشيء صراط الله إلا بما ورد عن الله أو بما ورد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلا يحق لمسلم أن يقول هذا هو الصراط المستقيم ثم بعد ذلك يملي عليك ما أملاه عقله في تحديد هذا الصراط، ولا يحل لمسلم أن يقول هذا الصراط المستقيم ثم بعد ذلك يملي عليك ما أملته العاطفة والذوق من أجل تحديد هذا الصراط. إذن الصراط، إذا أردت أن تعرف الصراط فلا بد عليك أن تقرأ القرآن وأن تقرأ السنة، ثم بعد ذلك يتميز لك الصراط المستقيم فتلتزم هذا الصراط. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أمر بالاتباع، والأمر يعني الوجوب إلا إذا صرفه صارف كما في أصول الفقه، وهنا ليس ثم صارف بل أمر هنا، ثم بعد ذلك الله عز وجل أراد أن يبين لك أن هذا الصراط هناك طرق أخرى وهناك سبل أخرى احذرها لا تقع فيها، احذرها لا تقع فيها، فإنها سوف تأتي يمنة ويسرة عن هذا الصراط. فقد يقع الإنسان في أحد هذه الطرق ويظن أن هذا هو الصراط المستقيم، وقد يقع الإنسان في طريق من جهة اليمين أو من جهة اليسار ويظن أن هذا هو الصراط المستقيم. فنبهك الله سبحانه وتعالى، أي أنك ليس كل صراط تمسكه معنى ذلك أنه هو الصراط المستقيم. انتبه انتبه، فإن هناك صراطا مستقيما وإن هناك سبلا، فتمسك بالصراط وتجنب السبل الأخرى. فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بل بين لك أن هذه السبل خطيرة حيث أنها كثيرة، فقد لا يقع إنسان في هذه ولكن يلبس عليه الشيطان فيوقعه في ذاك السبيل. إذا تنبه، هو ليس سبيل واحد، إذا تركته ثم مسكت الصراط انتهت المشكلة، لا، أحيانا قد يكون تترك سبيل وتترك سبيل وتترك سبيل ثم تمسك سبيل فتقع بهذا السبيل مفارقا للصراط المستقيم. إذن فاحذر، فإنها كثيرة، ولا تتبع السبل، ولا تتبع السبل، ثم قال: فتفرق بكم عن سبيله. إذن هو السبيل واحد لا يتعدد، إذا كان الخلاف يقول العلم خلاف تضاد لا يتعدد، خلاف التنوع قد يتعدد، شخص يرى أن غسل الجمعة واجب وآخر يراه مستحب، ممكن يتعدد؟ ممكن يتعدد، ما دام أن هناك دليل وما دام أن هناك مصور للمخالفة ما في بأس، هذا يسميها العلم اختلاف تنوع. ولكن اختلاف تضاد الذي يكون في الأصول هذا مستحيل أن يتعدد، لابد أن يكون طريقا واحدا، فبالتالي لابد عليك أن تعرف أن الحق واحد فتلتزم هذا الحق. فقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم أكد ذلك فقال: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لا يظن شخص أنه إذا مسك إحدى تلكم السبل أنه سوف يحصل على التقوى، فإن التقوى مشترطة بشرط التزام الصراط المستقيم. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرح لنا هذه الآية بحديث آخر، وبين هذه السبل باسم الفرق، وبين هذا الصراط باسم الفرقة الناجية. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. لاحظ، قال افترقت اليهود، إذن 71 فرقة من ضمن إيش؟ من ضمن اليهود، والثنتين والسبعين فرقة من ضمن إيش؟ من ضمن النصارى، والثلاثة والسبعين فرقة من ضمن إيش؟ من ضمن دين إيش؟ الإسلام. ولذلك هي أمة الإجابة. ولذلك ابن تيمية رحمه الله وكذلك الشيخ ابن باز وكبار العلماء والذي عليه السلف أن المقصود بهذه الفرق أنها الفرق التي داخل إطار الإسلام. ولذلك عندما سئل عبد الله بن مبارك عن الجهمية وعن الرافضة، الجهمية الغلاة والرافضة الذين كفروا الصحابة وحرفوا القرآن وغير ذلك، قال إنما هما ملتان، ولم يعدها من الفرق، ما عدها من الفرق، قال إنما هما ملتان. فنجد يا أحبتي هنا أن القضية أن هذه الفرق كلها داخل إطار الإسلام، كلها داخل إطار الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نسب الفرق التي من اليهود إلى اليهود، ونسب الفرق التي من النصارى إلى النصارى، ونسب الفرق التي من الإسلام إلى إيش؟ إلى الإسلام. إذن فهي 73 فرقة، ولكن هل انتسابها للإسلام مجردا هكذا يعني نجاتها؟ الجواب لا. فقال كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. إذن 72 فرقة كلها في النار إلا إيش؟ إلا واحدة. ونجد أن هذه الفرق التي في النار إنما المقصود هذه يسمونه من إيش؟ من ألفاظ الوعيد، أي أن هذه الأفكار وهذه الفرق هي من النار ليست من أصحاب الجنة. أما أصحاب هذه الفرق فهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نجزم أنهم من أهل إيش؟ النار جزما، لأن الذي يكون من أهل النار جزما من هو؟ الذي يموت وهو كافر، صح ولا لا؟ أما ما دام أن الإنسان في دائرة الإسلام فهو لا يجزم أنه من أهل النار. ولذلك شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى في مجمل اعتقاد السلف عندما سئل عن الأشاعرة وقيل له أنك في الواسطية ذكرت أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن من قال بخلاف ذلك أنه ليس من الفرقة الناجية، قالوا لهم وهم من الأشاعرة، قالوا على قولك هذا فإن أصحابنا الأشاعرة الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق يجب أن يكونوا من الهالكين. انظر الكلمة كيف أرادوا أن يوقعوا شيخ الإسلام ابن تيمية في مأزق معين، فقالوا يجب أن يكونوا من الهالكين، فيريدون أن يلزموا شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يشهد لهم بالنار. وهذا لا يقول به من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يقول به من عرف الأدلة ومن كان من أهل الحديث. فرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إنني لم أقل أنهم يجب أن يكونوا من الهالكين، ولكنني قلت أنهم ليسوا من الفرقة الناجية، لأن الفرقة الناجية ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقولون بأن الإيمان يزيد ها وينقص، فالذي يخالفهم في هذا ليس من الفرقة إيش؟ الناجية، ولكن لا يعني ذلك أنهم يجب أن يكونوا من الهالكين. ولكن يا أحبتي، هل هم معرضون للهلاك؟ الجواب نعم. ولكن هل يجب أن يهلكوا؟ نحكم أنهم يجب أن يهلكوا؟ الجواب لا. ولذلك قال شيخ ابن تيمية لعل تكون لهم حسنات ماحية، انظر، ولعل الله عز وجل اطلع عليهم بأمر، أو أن لهم حسنات ماحية، أو أن لهم عذر، صح ولا لا؟ فأمرهم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن في الشرع وعندما نطبق الشرع هل نقول أنهم من الناجية لأننا لم نحكم عليهم بالخلود من النار؟ الجواب لا، الجواب لا، نقول ليسوا من الناجية لأنهم ليسوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزيد وينقص، هؤلاء قالوا لا يزيد الإيمان ولا ينقص، فأحد رجلين، إما هؤلاء ناجون وإما هؤلاء ناجون. الاختلاف هنا تنوع ولا تضاد؟ الاختلاف تضاد، لأن القرآن والسنة كلها دلت على أن الإيمان يزيد وينقص، فبالتالي قال هم ليسوا من الفرقة الناجية، ولكن لا نقول أنهم يجب أن يكونوا من الهالكين. ولذلك بعض الناس الذين يريدون أن يكذبوا على السلفيين ويريدون أن يفتروا على السلفيين، وهذا ديدا أهل الأهواء جميعا، أنهم لا يقولوا ما يقول به أهل السلفيين حقيقة أمام الناس، إنما يلزمون السلفيين بلوازم عندهم هي لوازم باطلة لا تلزم السلفيين، ويقولون أنكم إذا قلتم أنهم ليسوا من الفرقة الناجية معناته أنهم في النار، معناته أنهم هالكين. وما عرفت هذا الفهم أبدا من خلال اطلاعكم أنتم، خلال اطلاع جميع الإخوان على كتب السلف، والله ما عرفنا هذا الكلام عن أهل السنة ولا عن أهل الحديث. وعندما يأتي شخص أو أشخاص يحاولون أن يلزموا السلفيين بقولهم أن الأشاعرة ليسوا من الفرقة الناجية والمعتزلة والخوارج وغيرهم أنكم تحكمون أن هؤلاء خالدون في النار، ما قال بهذا أحد، إنما كلنا يعتقد أن إن الله لا يغفر إيش أن يشرك به. ولذلك دائما يعمد أهل الأهواء على أن يعطوا صفة أو أن يخبروا بكلام بخلاف كلام أهل السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبر أن الفرقة الناجية واحدة وأن البقية كلها في النار، يعني أنك يا من تلتزم هذه الفرقة الناجية أنت إن شاء الله من أهل الجنة، ولكن هل نشهد له أنه من أهل الجنة شهادة جزم؟ الجواب ها لا، لأن عقيدة رسول الجماعة لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار، إنما نقول من اعتقد هذه العقيدة عقيدة الفرقة الناجية فهو إن شاء الله من أهل إيش؟ الجنة، ولكن قد يكون عنده معاصي، قد يكون عنده كبائر، قد يكون عنده ذنوب قد يعذبه الله عز وجل بها وقد يغفر له، ولكن لما نطبق عليه الإرادة الدينية الشرعية والأوامر التي أمر بها الشارع الحكيم فإننا نقول أنه من الناجية. ثم بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفرقة الناجية لم يتركها هملا، بل قال ما كنت عليه أنا اليوم وأصحابي. في رواية أخرى قال الجماعة، والجماعة في ذلك اليوم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذن فبين أن هناك 72 فرقة، وهذا يدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. لما ذكر 72 فرقة ما ذهب يقول لك هذه 72 فرقة واحد، الفرقة الأولى كذا، الفرقة الثانية كذا، الفرقة الثالثة كذا، لا، أعطاك الفرقة إيش؟ الناجية، وعليها فقس، فقال لك أن الفرقة الناجية ما كنت عليه أنا اليوم وأصحابي، أي أن ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فليس من الفرقة إيش؟ الناجية، مدرجون هناك. هل المقصود بالفرقة الناجية هنا الذين يتمسكون بالأصول أم بالعمليات؟ الجواب الذين يتمسكون بالأصول، لأن العمليات كل ابن آدم إيش؟ خطأ، وخير الخطائين التوابون. ألم يقع من الصحابة معاصي؟ وقع، صح ولا لا؟ ولكنهم تابوا إلى الله توبة، كما بين وسلم أنها لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم، وتابوا إلى الله عز وجل توبة صادقة. ونعتقد كما ذكر ابن تيمية في الواسطية، نعتقد أن الله عز وجل إن شاء الله لهم حسنات ماحية لجهادهم وإلى آخره. إذن فالمقصود بالفرقة الناجية بالأصول، بالأصول أي بالعقائد، بالعقائد والأصول. أما قضية العبادات فالإيمان يزيد وينقص، هل في شخص الآن يقدر يوصل إيمانه إلى إيمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إلى إيمان الصحابة؟ لا. يقدر أن يقوم بنفس الأعمال اللي قام بها الصحابة من قيام ليل وصيام والصدق واليقين، بل إن الصحابة بعضهم يتفاوت عن بعض في هذه المسائل، ولكن لا بد عليك أن تكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأصول، وإلا أصبحت من الهالكين. ولذلك للأسف أن البعض يغالط على السلفيين فيقول أنكم تقولون ما كنت عليه أنا وأصحابي، يعني كأنكم تريدون أن الناس كلهم يكونون مثل الصحابة، ويغمز بهذا أن قصدكم في الطاعات وفي كل شيء. شوف كيف، لا، ما يقول بهذا أهل الحديث، ما يقول بهذا أهل الحديث. ولذلك تجد أن أهل الحديث فضلوا عاصي أهل السنة على إيش؟ على عابد أهل البدع. لأن يجاورني أبو جوزة يقول لأن يجاورني صاحب طنبور أحب إلي من أن يجاورني صاحب بدعة. لماذا؟ لأن صاحب البدعة بين صاحب الطنبور تعاون أنا وإياه فأكسر الطنبور، وصاحب البدعة يفسد الأهل والناس. إذن فبين أن صاحب البدعة في الأصول، أما صاحب المعصية الطنبور وهو آلة موسيقية لا، في العمليات. فالذي يظن أن أهل الحديث وأن السلفيين عندما يتكلمون عن فرقة الناجية وعلى ما كان عن مسلم أصحابه أنهم يريدون أن الناس كلهم يكونوا كإيمان مسلم وكعبادة مسلم وكعبادة الصحابة وكعبادة وكإيمان الصحابة بقوته، كذبوا على السلفيين، كذبوا وخسروا وخابوا والله العظيم، وما قال بهذا أحد. ولكن القوم يغالطون والعياذ بالله، يغالطون والعياذ بالله. ثم بعد ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين الفرقة الناجية بينها وحددها وبين الضابط، قال ما كنت عليه أنا وأصحابي، أراد أن يبين لك ما موقفك من 72 فرقة. الآن أنت عرفت أن الفرقة الناجية هذا هو المفهوم وهذه هي أصول الفرقة الناجية، طيب ما موقفي من المخالف لهذه الأصول؟ قال في الحديث الآخر: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال لعائشة: قد سماهم الله لكم فإذا رأيتموهم فاحذروهم. وهذه هي صفة مين؟ الفرق الباطلة. وهذا ما نص عليها للسنة في الآجري وغيره وغيره، أنهم ذكروا أن أهل البدع وأهل الهوى من سماتهم أنهم يأخذون جزء من الآية ويدعون آخر ويتبعون ما تشابه منه. إذن فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين الفرقة الناجية صلوات ربي وسلامه عليه حذرك من الفرق ها التي ليست بناجية وهالكة، فلم يترك الأمر هكذا، أي أنك تمسك بالفرقة الناجية وأولئك إخوانك وأحبائك واجلس معهم ورب شبابك معهم وإلى آخره، ما قال بهذا، إنما قال صلوات ربي وسلامه عليه فإذا رأيتموهم فاحذروهم. وقال كذلك في الحديث الآخر: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. هنا قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أي ماذا؟ أي ما كنت علي أنا اليوم وأصحابي. ولما أتى إلى الفرق الأخرى قال وإياكم ومحدثات الأمور. إذن فعندما رباهم على هذا حذرهم من ذاك. وقال كذلك في الأحاديث الأخرى كما كان يفعل في خطبه دائما: ألا إن كل بدعة ضلالة، ألا إن كل ضلالة في النار. يقول دائما في كل خطبة: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لماذا؟ هل كان من الصحابة الذين يجلسون معه في المسجد مبتدعة؟ لا والله، لا والله، لا والله، ولكن لخطورة هذا الأمر كان يكرره على أسماعهم دائما حتى يحذروه وحتى لا يقعوا فيه. مع الصحابة يكرر في كل جمعة وأناس يتعجبون إذا كررت الأمة حذرتم من البدعة. والله أنك إذا تكلمت عن المعاصي وأكثرت قالوا جزاك الله خير وجزاهم الله خير ونحذر من المعاصي. وإذا رأوا تكلمت عن البدعة مرة بالشهر قاموا الدنيا وأقعدوها وقالوا أشغلتنا وأتعبتنا وبس 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 وبس. ليه يا أخوان؟ ليه؟ لماذا؟ لماذا هذا؟ نقول أنه ينبغي على الإنسان أن يحذر من المعصية ويفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان دائما يكرر التحذير من المعاصي ويكرر الترغيب ويكرر الترهيب، وكذلك كان يكرر التحذير من البدعة حتى يبقى الناس على السنة ويبقى الناس على الطاعة. بل إن التحذير عن البدعة أكثر. لماذا؟ لأن البدعة إذا وقع بها الإنسان واعتقدها دينا وكانت يفارق إيش؟ الفرقة الناجية، في حين أن المعصية يبقى في دائرة الفرقة الناجية. ولكن لا يعني ذلك أننا لا نتكلم عن المعاصي، بل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته أن التحذير من المعاصي في الخطب وفي الدروس وتعليم الناس دينهم وتحذيرهم من الكبائر وصغائر الذنوب وتربيتهم على الأخلاق وتربيتهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ثم بعد ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بهذا وحذرك من ذاك، أمرك بالسنة وحذرك من البدعة، أمرك بالتزام الفرقة الناجية وحذرك من الفرق الضالة. ولذلك تجد أن هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فعله الصحابة. فعندما أتى الصحابة من بعده أمروا الناس من التابعين ومن الصحابة كذلك وربوهم على السنة وحذروهم من البدعة، حتى أن ابن عباس يقول لا تجالس أهل الهوى فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. يقول لمن؟ لأصحاب الفرق الناجية. ومن هو أصحاب الهوى؟ أصحاب الفرق الهالكة. وعمر بن الخطاب عندما يأتي صبيح ويسأل عن المتشابهات لخوفي أن يقع وأن يفتح باب شر على الأمة، شوف فقط لهذا، ومع ذلك يجلده ويجلده 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 ثم يرسل الكوفة ويحذر منه. وسبحان الله هذه الطريقة أثمرت في صبيح، حتى أن ابن تيمية رحمه الله ذكر في الفتاوى أنه عندما خرج الخوارج أتوا لصبيح وقالوا أنت رئيسنا وأنت شيخنا، لأنك أنت من أيام عمر كنت تقف ضد هؤلاء. فقال والله من ضربة عمر بن الخطاب لقد ذهب الذي برأسي ولن أذهب معكم. فنجد أن الصحابة ساروا على هذا، ولذلك طبقوا تطبيق عملي. فعندما أتى الخوارج ساروا بهم السيرة التي أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. عندما بين أنكم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وبين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأنهم يمرقون من الدين كما مقصهم من الرمية، لأن أدركتهم لقتلهم أسلحات، في رواية أنهم يدعون أهل أوثان ويقتلون أهل الإسلام، من قتلهم فله كذا ومن قتله فهو شهيد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه في زماننا هذا كثر الدعاء وكثرت الدعاوى التي تنادي باجتماع المسلمين، وكل شخص تجده يحاول قدر المستطاع
أن يظهر أن دعوته تسعى لجمع المسلمين وتسعى لعدم تفريقهم. ولا شك أن جمع المسلمين أمر مطلوب شرعا، ولا شك أن الذي يسعى إلى جمع المسلمين إن كان سعيه على الوجه الصحيح فلا شك أن سعيه مشكورا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا السعي. ولكن لا بد لنا أن نتساءل، ويحق لنا أن نتساءل، هل هناك ضابط لهذا الاجتماع بحيث يكون هذا الضابط يدور عليه اجتماع الناس، أم أننا ننادي بمجرد الاجتماع؟ هل هناك ضابط معين للفرقة المذمومة التي إذا سعى الإنسان فيها أصبح مذموما بعد ذلك، أم أن كل مفرق بغض النظر ماذا فرق ومن فرق أصبح مذموما؟ لا شك أن ذم الفرقة على إطلاقها لا يصلح، ولا شك أن مدح الاجتماع كاجتماع فقط على إطلاقه لا يصلح، وإنما يا إخواني الذي مدح هو الاجتماع على الحق، والذي مدح هو التفرق من أجل الحق، والذي ذم هو الاجتماع على الباطل، والذي ذم هو التفرق من أجل الباطل. ولذلك نجد أن أنبياء الله عليهم أفضل الصلاة والتسليم عندما أتوا إلى أقوامهم فرقوا جمعا هؤلاء الناس. عندما أتى أنبياء الله ما من نبي أرسل إلى قومه إلا وفرقهم، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا وفرقهم إلى فريقين، فريق حق وفريق باطل. فالفريق الذي اجتمع على الحق هو ذلك الممدوح، وتلكم هي الجماعة الممدوحة، والفريق الذي اجتمع على الباطل وحارب الأنبياء ووقف ضد دعوة المرسلين هو الفريق المذموم، وهو الذي اجتماعه على باطله مذموم. ولذلك نجد أن الله عز وجل عندما بين ضابط الاجتماع قال واعتصموا بحبل الله جميعا، وهذا الاعتصام بحبل الله ولا تتفرقوا عنه، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. فأصبحتم بماذا؟ بنعمة الله. فهل من يعصي الله يكون اجتماعه مع الطائع واجتماعه اجتماع البدع مع السني أصبح هذا بنعمة الله، وهو قد خالف أمر الله سبحانه وتعالى؟ الله عز يقول واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله كتاب الله، حبل الله كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في كتاب الله قال لنا الرب سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن فنقول أن ضابط الاعتصام هو الكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا أي ليكن اجتماعكم على حبل الله، ليكن اعتصامكم بحبل الله، ليكن تآلفكم على حبل الله، ليكن توادكم على حبل الله ولا تفرقوا عن هذا. إذن فالله سبحانه وتعالى عندما أعطانا ضابط التفرق ما قال لا تفرقوا هكذا بإطلاق. الله عز وجل ما قال لا تفرقوا بإطلاق، إنما قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن فالتفرق المذموم هو ما كان تفرقا عن حبل الله، وابتعادا عن كتاب الله، وابتعادا عن سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما من يسعى إلى جمع الناس على حبل الله وعلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يعتبر مفرقا؟ إن نظرنا لهذه الآية لا يعتبر مفرقا حتى وإن لم يجتمع معه ولو واحد، لأنه يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. هذا النبي نادى بالاعتصام بحبل الله، ولكن تفرقوا عن حبل الله وعن هذا النبي وبقي واحدا، فلم يكن هذا ذما له ومدحا لأولئك. ولو نظرنا لمجرد الكمية الكم ولمجرد الاجتماع لقلنا أنه هو الذي فرق فهو مذموم والعياذ بالله، وهم الذين جمعوا فهم ممدوحين والعياذ بالله، في حين أنهم جمعوا على كفر وهو دعا إلى حق، جمعوا على ضلال وهو دعا إلى هدى، جمعوا على ظلمة وضيق وهو دعا إلى نور وانشراح صدر. فهل نذم هذا النبي لأن القوم قد فارقوه؟ الجواب لا، الجواب لا. ولذلك تجد أن الله عز وجل بيّن أن ضابط جمع الناس هو صراطه المستقيم. قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. انظروا، وأن هذا صراطي مستقيما ايش فاتبعوه، هنا اجتمعوا على صراط الله، على كتاب الله، على أوامر الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يكون الاجتماع. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، فجعل الله عز وجل مظنة الاجتماع الكتاب والسنة، وجعل مظنة الفرقة هي تلك السبل التي خالفت الكتاب والسنة. الله عز وجل جعل مظنة الاجتماع هي صراطه المستقيم، وجعل مظنة الفرقة هي اتباع تلك السبل التي فارقت صراطه. ولو نظرنا إلى صراط الله المستقيم لوجدنا أن صراط الله واحد، ولوجدنا أن السبل كثيرة وكثيرة جدا ومتنوعة، ولكن على كثرتها ومع ذلك لو اجتمع الناس كلهم فيها ما كان ذلك أيها الأحبة ممدوحا بل مذموما، لأنهم اجتمعوا على غير صراط الله سبحانه وتعالى. الله ما ترك قضية التجميع والتفريق مطروح أهل العقول البشرية تحدد كيفما تشاء، فمن وافق أقيستك العقلية إذن فبالتالي هو الذي قد جمع، ومن خالف أقيستك العقلية إذن فبالتالي هو الذي فرق. الله عز وجل ما جعل المسألة مطروحة للعواطف والقلوب، ولم يتركها مطروحة لوساوس الصوفية أو وساوس العاطفيين الحماسيين، إنما جعل الأمر مضبوط وواضح وبين ومقيد بصراطه المستقيم سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وإلا لو كان التفرق يناطب العقل لقلت لك أنت مفرق، ولقلت لي أنت أنت مفرق، ولقام ثالث وقال أنتم تفرقون، ولقام رابع قال جميعكم تفرقون، لأن كل واحد يقيسها على كيفه وعلى مزاجه وعلى ما يريد وعلى ما يهوى. ولكن نحن عندنا كتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. الله أطلق هنا قال في شيء، في شيء في الدين، إن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. وحصل تنازع عندنا على قضية من الذي يجمع ومن الذي يفرق، فنرجعه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وننظر. قوله تعالى واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ماذا جعل ضابط الاجتماع؟ حبله سبحانه وتعالى. وماذا جعل ضابط التفرق؟ هو التفرق عن حبله. وماذا جعل ضابط الاجتماع؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جعل مناط الاجتماع صراطه سبحانه وتعالى، وجعل مناط التفرق هو تلكم السبل المفرقة عن صراطه. ولو نظرنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا مثل ذلك، عندما أخبر أن اليهود افترقت على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. عندما سئل عنها قال ما كنت عليه أنا اليوم وأصحابي، وفي رواية قال جماعة، والجماعة في زمانه من هم؟ هم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن ضابط الفرق تلكم الثنتين والسبعين طاهية التي تفرق لأن خالفت الكتاب والسنة، فجعل الضابط مخالفتها لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وجعل ضابط الاجتماع هو ما كان عليه هو صلوات ربي وسلامه عليه وصحابته الكرام. فمن أتى من الناس في أي زمن حتى وإن أتى بعد 1000 سنة أو 2000 سنة إلا بإن شاء الله عز وجل ودعا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قد دعا إلى الاجتماع الحقيقي الممدوح المثاب فاعله. والذي ينادي إلى الاجتماع على فرق الضالة وجمع الفرق الضالة بأشكالها وألوانها ومشاربها، فهو الذي قد جمع إلى الاجتماع المذموم وهو الاجتماع الباطل. ولو نظرنا من المفرق لوجدنا أن من جمع الناس على الفرق الثنتين والسبعين فرقة هو المفرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هي فرق باطلة، فمن وحدها وأراد توحيدها فهو والعياذ بالله الذي فرق الأمة، لأن فرقها عن كتاب ربها وعن سنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. والذي دعا إلى عدم الاعتصام بحبل الله، اما الاعتصام بالتجهم ولا بالتمشعر ولا بالتصوف ها، والا بعقيده الخوارج او بعقيده الرافضه او بعقيده الاخوان المسلمين هذا التبليغ او غيرهم، فهو الذي دعا الى التفرق او التكفيرين او غيرهم من يكفرون من لم يكن كافرا، هو الذي دعا بالتفرق يا اخوان. اما انتم وكل داعي السلفي فإنه رب الكعبة لم يدعو إلى تفرق أبدا، بل ينادي بأعلى صوته من أعلى جبل شاهق يجده، يقول تعالى بدنا نجتمع على كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على فهم سلفنا الصالح الذين مدحوا وأثني عليهم من في محمد صلى الله عليه وسلم وفي كتاب ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا بنا، ويصيح بصوت مرتفع بلين بلا فضاضة، ولكن القوم يريدونه أن يتنازل عن الأصلين الكتاب والسنة من أجل أن يجتمعوا حوله، فأي اجتماع هذا وخلفه رب جبار لا يقوى أحد على عذابه، وقد بينت الدلائل ووضحت البراهين في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلفي أبدا لا يفرق، السلفي لا يفرق بمفهوم التفرقة الحقيقية المستند إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التفرقة المذمومة السلفي لا يفرق ورب الكعبة. ولكن صاحب الهوى هو الذي يفرق عندما فرق الناس عن الكتاب وعن السنة وعن فهم السلف، وجعلهم أدعياء وأيتام يتساقطون على فهم فلان وعلان من أهل الأهواء والبدع. أين التفرقة التي يوصم السلفيون بها؟ أين هي؟ قولوا لنا آية أو حديثا نبويا صحيحا أو أثرا عن صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو عن التابعين أو عن أئمة الهدى نحن قد خالفناه. ولكن نحن يا من تنادون وتصموننا، يا من يعني تنتهجون منهج الإخوان المسلمين أو منهج التبليغ أو غيرهم، مستعدين نجيب لكم آيات وأحاديث وأقوال صحابة وأقوال سلف كلها قد خالفتموها. فمن الذي جمع؟ إن كان على ما يريد الله ويريد النبي صلى الله عليه وسلم من قضية ضابط التجميع وضابط التفريق فالسلفيون رب الكعبة قد جمعوا الناس على الكتاب والسنة على فهم السلف. وإن كان المقصود بالتجميع فقط مطلق التجميع بغض النظر على أي شيء يكون فالسلفيون بريئون من هذا، بريئون من هذا ولن يقبلوا بهذا، حتى يقول الله سبحانه وتعالى ويلقوا نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض، نسأل الله ذلك. أما هؤلاء الناس الذين هم فرقوا الأمة وفرقوا الشباب عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وعن فهم السلف الصالح وعن آثار السلف، ثم بعد ذلك يدعون أنهم قد جمعوا وأنتم فرقتم، قولوا لنا بدعة قد جمعنا الناس عليها، قولوا لنا ضلالة قد جمعنا الناس عليها، لكن نحن نقول لكم ضلالات قد جمعتم الناس عليها وبدع قد جمعتم الناس عليها. قولوا لنا شخصا في عقيدته تمشعر او تصوف او تفريط او غيره، نحن السلفيون قد جمعنا الناس عليه وجعلنا لهم قدوة يأخذون منه، ها؟ ولن تجدوا، لن تجدوا رب الكعبة، ولكن انتم بأشرطتكم وبألسنتكم وبكتبكم ربيتم الشباب على الأشعري جعلتم إمام والصوفي وغيره وغيره وغيره، وربيتم الشباب على أخذ منهم ومدحهم والثناء عليهم وبغض من يبغضهم والتحذير ممن يبين أخطاءهم. هل عندكم مستند النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من 72 فرقة وأنتم تجمعون الشباب على من يكونون ينتسبون إلى هذه الفرق كالأشعرية والاعتزال وغير ذلك؟ هذا الضابط الحقيقي للاجتماع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاجتماع على الحق وحذر من الاجتماع على الباطل وحذر من أهل الباطل المخالفين للحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وإن كل بدعة ضلالة. انظروا جمعهم على ماذا؟ على سنته صلى الله عليه وسلم وعلى سنة الخلفاء الراشدين الذين خلفوه بإقامة سنته صلى الله عليه وسلم، الذين خلفوه بإقامة السنة. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هنا يكون اجتماعكم وعلى هذا يكون اجتماعكم. وأما أهل البدع وإياكم ومحدثات الأمور، هنا فارقوها، إياكم وهي فارقوها واتركوها وحذروا منها ومن أصحابها، كما قال في الحديث الآخر حيث عائشة رضي الله عنها عندما قرأ قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال لعائشة: قد سماهم الله لكم فإذا رأيتموهم فاحذروهم. أشخاص هذه صفتهم، إذا رأيتموهم احذروهم. وهناك عليكم بالاجتماع بكتاب السنة وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وإياكم محدثات الأمور. فانظروا كيف جعل نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ضابط الاجتماع، وانظروا ماذا جعل ضابط التفرقة، وأمركم على هذا أن تجتمعوا وعلى ذاك أن تفارقوا. البدعة والضلالة فارقوها واحذروها واحذروا أصحابها، هذا هو الأصل. أما يأتيني من يأتيني ويصم الشاب الذي يدعو إلى هذا بأنه مفرق، يدعو إلى ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مفرق، والذي يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويربي الشباب على البدع على الضلال وينصحهم بقراءة كتب الغزالي وكتب محمد قطب وفاتكم خير كثير. إيش خير كثير؟ وين هذا خير كثير؟ ما احنا قاعدين نقرأ كتب التيمية وكتب محمد بن عبد الوهاب والبخاري ومسلم وكتب السلف وكتاب الله وتفسير السلف الطبري وابن كثير وغيره وغيره، وين هالكثير هذا اللي فاتنا؟ أجل مساكين متقدمين فاتهم خير كثير، لأنهم ما أدركوا محمد قطب ولا أدركوا سيد قطب ولا أدركوا الغزالي، مساكين هؤلاء. إذا نحن الآن فاتنا خير كثير لتمسكنا بالماضي، إذا لماذا تمدح السلف؟ إذا مدحنا السلف ومدحنا التابعين وأتباع التابعين، ها؟ فلا نمدح ضدهم ونقول أن فاتكم خير كثير لأنكم ما استفدتم من الضد. إذن هذا الذم مبطل لهم حتى وإن كان صاحبه لا يدري ماذا يقول. فاتكم خير كثير؟ فين هذا الخير الكثير؟ في قواعد أهل السنة والجماعة التي قعدوها؟ في العقيدة السلفية التي نشروها؟ في عقيدته في الحاكمية الصحيحة التي وضعوها؟ نجدهم يخالفون السلف في قضية الحاكمية، في قضية بارك الله فيك الأسماء والصفات، في قضايا كثيرة. فأين هذا الخير الكثير؟ أقول أن السلفيين حفظهم الله ورعاهم، وأكرر وأقول كثيرا أن السلفيين، لأن كل يدعي أنه من أهل السنة والجماعة، الأشعري، الصوفي، الإخواني، التبليغي، كل يدعي ذلك. ولكن إذا قلت كلمة سلفي عرف التبليغ أنه ليس هو المقصود، وعرف الإخوان المخالف أنه ليس هو المقصود، وعرف الأشعري أنه ليس هو المقصود، وعرف الصوفي أنه ليس هو المقصود، وعرف كل صاحب بدعة أنه ليس هو المقصود، إنما المقصود هم أولئك النفر الذين أسكنهم الله قمم الجبال، الذين توجوا رؤوسهم بالأدلة، الذين عاشوا بين آثار السلف الصالح لا يحيدون عنها أبدا، هؤلاء. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عندما أتى في زمنه كان الأشاعرة قد أقنعوا الناس أنهم هم أهل السنة والجماعة، وأن المعتزلة والجهمية هم أهل الفرقة والضلالة والبدعة. فلما أتى ابن تيمية أراد أن يكسر هذا المفهوم، فبماذا كسره؟ كسره بقوله قال السلف، قال السلف، لأنه إذا قال قال السلف الأشعر يمسك نفسه، لأنه ما قال بما قال السلف. عندما يسرد أقوال أحمد بن حنبل ويسرد أقوال الصحابة ويسرد أقوال التابعين ويسرد أقوال السلف، فإذا بالأشعري لم يوافقها في شيء، وبين من هم أهل السنة والجماعة. ولذلك عندما عرف أهل السنة والجماعة في الحموية قال هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد، والاعتقاد طلع أخرجهم. ولذلك لمن جاء في منهاج السنة في المجلد الأول بيّن أن أهل السنة والجماعة تطلق بمعيين، إن كانت تطلق في مقابل الشيعة فمعروف كل دولة ليس أهلها الشيعة قيل عنهم أهل السنة كده، وهذا الإطلاق لا يعتد به إلا في مقابل الشيعة. وأما الإطلاق الحقيقي يبينها ابن تيمية وهو إطلاق أهل السنة والجماعة الإطلاق الخاص، يقول هم الذين أثبتوا الرؤية والذين أثبتوا الصفات والذين كذا وكذا وكذا، فخرج الأشاعرة وخرج كل البدع من المعتزلة ومن أشاعرة وكل الذين خالفوا في العقائد خرجهم برا من أهل السنة والجماعة. فلماذا يتلاعب البعض ويريد أن يحتوي هذا كله؟ ارجعوا من هذه السنة في المجلد الأول اقرأوا، ولكن هؤلاء ما يريدونكم تقرؤون، يريدون أن يسيسوكم كما يسيس مشايخ الصوفية مريديهم. هؤلاء الذين يخافون من السؤال ويخافون من الدليل ويرتجفون، هؤلاء مرضى. وإلا السلفي يفرح بسائل يسأل، وبناصح ينصح، وبمستدل يستدل ويطلب الدليل. يفرح لماذا؟ لأنه يريد وجه الله، فإن كان على خطأ وبان له الدليل استغفر الرب سبحانه ورجع، وإن كان ذلك المستدل مخطئ بين له بالأدلة والبراهين فهدى الله على يديه هذا الرجل ففاز بالأجر. أما مشيخة الصوفية اللي نسميها حنا الآن بشكل جديد مشيخة الحزبية، مشيخة الصوفية ومشيخة الحزبية هي نفسها طريقة مشيخة الصوفية، قد يختلف في عقيدته عن الصوفية في باب الذوق وغير ذلك، ولكن في طريقة التلقين والتعليم للطلاب مشيخة صوفية، لا تعترض فتنطرد. وابن عباس رضي الله عنهما يقول عقلت ما عقلت ايش بلسان ها سؤول، بلسان سؤول يسأل يسأل. اما اصبح الشاب طالب العلم الصغير اذا سأل اصبح كأنه مجرم، ينظر له كيف يسأل. اول مرة اشوف الطريقة هذه، والشاب إذا أراد أن يرد دليل أصبح كأنه مجرم، وأصبح عند بعض من يدعون السلفية أن الشاب إذا أراد أن يستدل على رجل بدليل أو يسأل عن دليل أو يريد أن يسأل أصبح قليل أدب. هذه غريبة والله العظيم. إذا شتم الشيخ قليل أدب، إذا شتمه أو شال كرسي وضربه أو صفعه بالكتاب. أما شاب قام يريد أن يسأل تبني لي عليها جبال من آداب طلبة العلم، ما مفهوم أدب طلب العلم. ولا نأتي الآن بمفاهيم من عندنا لأدب طلب العلم، من زعل شيخنا فليس المؤدب ومن أرضاه فهو المؤدب. يعني لو كانوا يطاطون رسم هكذا يهزونها لك، لو كانوا يهزون رسم هكذا يعجبونك يعني أصبح طلاب علم. والله العظيم أقسم بربي أن السلفي والشيخ السلفي وطالب العلم السلفي لو وجد الشباب يهزون رسم فقط له هكذا والله ما ينام الليل، ويشعر أنه ما بلغ الدعوة حقا. أما الذي يرضى بهز الرؤوس بدون فهم وبدون إقناع وبدون أدلة هذا مريض، وما أكثرهم في زماننا هذا. طب تعلمني طريقة رفع اليد، علمني كيف أرفع أصبعي جزاك الله خير، علمني كيف أتكلم أو أبتدئ كلامي مع المشايخ شيء طيب، ونربي الشباب على هذا، على احترام العلماء والمشايخ والتأدب معهم وعدم مقاطعتهم والجلوس أمامهم جلسة المتعلم وإلى آخره. لكن لا تعلمني أني ما أسألك، ولا تعلمني أني ما أقول لك إيش الدليل، ولا تعلمني أنني آخذ وأمشي. دعاة الحق ما تميزوا عن دعاة الباطل إلا لأنهم ربوا الشباب على الاقتناع الحقيقي. الدعوة السلفية ورب الكعبة ما كسرت الدعوات الباطلة من أيام تيمية ومن قبل تيمية وأيام الحنبل وغيرهم إلا لما ربت الناس على الدليل، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقروا نونية ابن القيم وانظروا ماذا يقول، أيها الرجل مريد نجاته اسمع مقالة ناصح عواني، كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان. هذا من تيمية وهذه مدارسهم وهذه مدارس علماء نجد وهذه مدارس مشايخنا الشيخ عز الباز والشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح عيدان والشيخ صالح عطرب والشيخ ابن قديان والشيخ صالح الفوزان وغيرهم. حضر يعني في شباب كثير يحضرون مجالسهم، حضرنا مجالس بعضهم يفرحون اسمع عشرة الشيخ ابن عثيمين يسألون طلابه ويعترضون احيانا وحين يستشيرهم، وش رايكم بالمسألة هذه يا عيال، ها وش الدليل، ها وش ترجحون، ها هذا الذي عرفناه. الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله مجالسه واستدلالاته وما يجي مسألة يذكر عليها عشرات الأدلة ويناقش ويفرح ويلين. النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه العجوز تمسكه يقنعها، يأتيه الطفل يصبر، يأتيه العرابي يتكلم عليه، ها يعلم. أما قضية يعني تربية الشباب على هذه الطريقة الحزبية بحيث يتربون الشباب على أنهم ما ينطقون ولا يتكلمون حتى وإن أخطأ حتى وإن أتى بطوام، ما هي طريق. أقول أن أهل السنة والجماعة صاروا في ضابط الاجتماع والتفرق كما سار نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وكما أمرهم ربهم ربهم سبحانه وتعالى. فلما أتى الصحابة طبقوا نفس الطريقة فجعلوا ضابط الاجتماع هو اجتماع الكتاب والسنة، وذلك عبد الله بن مسعود بين أن الجماعة ما كان على الحق وإن كنت وحدك، وابن عباس قال لا تجالس الهواء فإن مجالستهم ممرضة في القلوب، فحذروا من الهواء وجعلوا الافتراق عنهم ممدحة والاجتماع معهم مذمة. وعمر بن الخطاب في قضية الصبيغ أخرجه إلى الكوفة فجعل يعني تفرقة الصبيغ عن المجتمع السني لأنه بدأ يعطي شبه، جعل هذه التفرقة وبعد هذا الرجل ممدحة. والائتلاف على الحق حتى ما تدخل الشبه التي يريدها الصبيغ، هذا الاتفاق على الحق ممدحه وابعاد الصبيغ ممدحه، ما كان ذنب وقالوا هذا تفرقه. اقرأوا كتب السلف، ماذا اقرأوا، هاتوا لي الصحابة جميعا احضروا لي السلف جميعا، من الذي منهم جعل ضابط الاجتماع والاجتماع هكذا؟ كلهم جعلوا الاجتماع على الكتاب والسنة على فهم السلف، وجعلوا التفرق هو ما كان مناطه البدعة والهوى والضلالة، وهكذا صار. وعندما أتى أحمد بن حنبل مع الأمة كلها يعني كانت تسمع له، وحصل أن المأمون دعا الناس إلى قضية بدعية ضالة كفرية وهي قضية خلق القرآن، ومع ذلك ما قال أحمد بن حنبل ناس اجتمعت على المأمون واجتمعت على ابن أبي دؤاد واجتمعت على القضاة أنا أسكت، ما سكت فأصبح أبو بكر الثاني. لماذا؟ لأنه بيّن لهم أن الاجتماع على الكتاب والسنة وإن القرآن كلام الله غير مخلوق. واضح؟ على هذا جمعهم، ولذلك ذم المعتزلة وذم أهل البدع، البخاري كذلك، مسلم كذلك. شيخ الإسلام تيمية عندما أتى كان الناس مجتمعة كلها على التصوف على شعر إلا من رحم ربك، ومع ذلك طرقهم شذر مذر. من أجل ماذا؟ من أجل أن يخرج بالسني، من أجل أن يخرج بالسلفي. ولذلك يقول ناصر الدين الدمشقي في كتابه العظيم الرد الوافر اللي يمدح فيه ابن تيمية ويترجم لابن تيمية، ذكر كلام للذهبي ها أن ابن تيمية نصر الطريقة السلفية. ما أدري الآن إيش فيهم الناس، صايرة السلفية كأنها جديدة. وش السلفية يقولون بعض الناس؟ وش السلفية ها؟ عجيب عجيب. الآن صارت وش السلفية؟ الآن صار أهل السنة جماعة بس، ما في سلفية. أما ابن تيمية الذهبي يقول عن دار قطني ولقد كان سلفيا في السير، ويقول في الرد الوافر قاسم الدمشقي أظنه نقل الكلام الذهبي موجود الصفحة ها أنه ولقد نصر الطريقة السلفية علماء نجد من محمد بن عبد الوهاب من مئات السنين، فلان فلان الحنبلي السلفي. وقروا رسائل علماء نجد تحقيق عام سالم البرجس 5 مجلدات يختمون بعضهم أسماهم في السلفي والسلفي، ومشايخنا عبد الباز بن عثيمين وغيرهم مشايخ الدعوة السلفية. أصبحت الآن السلفية شيء غريب جديد أول مرة نسمع فيه. وإخوان المسلمين لا، هذا شيء طيب، هؤلاء إخواننا ما نفترق، التبليغ إخواننا ما نفترق. كلمة تبليغ أصبحت عادية، كلمة إخوان المسلمين أصبحت عادية، كلمة جماعة الجهاد أصبحت عادية، كلمة التكفير والهجرة أصبحت عادية، كلمة سبعة إنقاذ أصبحت عادية. هذه الكلمات كلها صارت عادية، إلا السلفية صارت غريبة عجيبة كأنها وليدة البارحة، وهي التي مئات السنين والناس تمشي عليها أصبحت غريبة. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يطفئوا نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا شيء اسمه سلفي. تذكر قدام إخوان المسلمين؟ نعم. تبليغ؟ نعم. هذول جماعة معروف. لازم السلفين؟ وش السلفين؟ فرقتونا يا سبحان الله. لازم كلمة السلفين صارت تفرقة. لماذا؟ أقول أيها الأحبة أن هذا الضابط سار عليه السلف كل هذه السنين ولله الحمد والمنة. ابن تيمية شيخ الإسلام محمد بن الوهاب عندما أتى إلى نجد وبدأ في الدعوة وراء القوم يعكفون على الشجر وعلى الحجر وعلى القبور، ماذا فعل؟ فرقهم ودعا إلى الدعوة الإصلاحية ودعا إلى التوحيد. ما قيل أن تفريقه مذموم، بل أصبح مجددا وإماما وشيخ الإسلام الثاني محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ابن بابطين، ابن سحمان، ابن عتيق، حمد لطيفة الشيخ وغيرهم من العلماء، علمان الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ صالح عيدان، الشيخ صالح فوزان، الشيخ صالح أطرم، ابن غديان وغيرهم، شيخنا الشيخ ربيع، الشيخ محمد الجامي، الشيخ صالح حربي، الشيخ صالح حسيني وغيرهم من العلماء، عندما دعوا إلى السنة، دعوا إلى السنة ودعوا إلى 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 مفارقة البدعة ودعوا إلى الطريقة السلفية ما أصبحوا. فلماذا أصبحوا هؤلاء مشوه، يعني يشوه صورهم؟ وأصبح دعاة الباطل الذين يعيشون في أحضان أمريكا كعمر عبد الرحمن وأصحابه أصبحوا هم الأبطال، والذين يعيشون في أحضان بريطانيا كسرور زين العابدين ومحمد العبد وغيرهم أصبحوا هم الأبطال. نحن أصبحنا بلا عقول؟ أصبح الذي يذم التشبب الكفار كعلماؤنا ويربون على السنة وفي بلاد المسلمين يعيشون ويحافظون على أمنها وعلى رخائها حتى يدب الفتنة والقتل والتشريد وهك الأعراض أصبحوا مداهنين، وأصبح الذي يعيش في أحضان بريطانيا وإنجلترا وتعطى له المطبعة ويسمح له بالطبع أصبح هو الداعي البطل؟ أي بطورة هذه؟ أنتم تقولون أن هذه الدول الأوروبية تريد أن تقضي على الصحوة، فلماذا قادت الصحوة جالسين هناك؟ لأنها عرفت أن هؤلاء ليسوا على النهج الصحيح، وأنهم كل مجلاتهم كمجلة السنة التي سميت بالسنة بهتانا وزورا، ها عرفوا أن هذه المجلات كلها فقط لضرب السلفيين ولضرب مشايخ السلفيين ولضرب دعاة السلفية ونصرة دعاة الخارجية كسيد قطب وغيره. نحن لسنا أغبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح عن الخوارج يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، فعندما يعيش هؤلاء في أحضان أهل الأوثان وفي أحضان عباد الصليب، ثم بعد ذلك يصبحون عندنا هنا أبطالا وعلماؤنا الذين متمسكون بالسنة ولا يرضون بالعيش في بلاد الكفار، بل يفتون أنه لا يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار إلا لضرورة ملحة ولا يجوز السفر حتى للسياحة. يقول مشايخنا الفوزان والباز وغيرهم أصبحوا هم الذين يجاهنون غيرهم، وأما أولئك الذين يعيشون في أحضانهم ويرسلون الفتاوى المغلفة بأصابع الديناميت إلى بلاد المسلمين لقتل الشرطي والجندي والعسكري وغير ذلك أصبحوا الأبطال. أين نعيش نحن؟ هل أصبحنا بلا كتاب وبلا سنة نرجع إليها فنعرف ونميز؟ هل أصبحنا بلا عقول تميز؟ أم أننا أصبحنا هكذا نجر؟ لماذا نجر؟ لأننا ربينا على مشايخ الحزبية الذين يربون الشباب على لا تعترض فتنقرض، الذين يربونهم على كتب محمد قطب وعلى كتب الغزالي وسيد قطب وسرور زين العابدين وعلى أشرطة السروريين والحماسيين وغيرهم. أصبح الشباب هكذا يتجاوبون مع مثل هذه الأفكار. وعندما كان الشباب يعيشون بين أحضان كتب السلف ويعيشون وقد رفعوا راية ما هو دليلك، والله ما استطاعوا لهم. وعندما كسروا هذه الراية وتساقطت عيدانها وأصبح لا يسأل عن الدليل، فأصبح الإنسان الذي يسأل عن الدليل ينظر إليه وكأنه رجل مجرم قد أتى بأمر غريب مستقبح، نسأل الله عز وجل السلامة. عندما عاش الشباب هكذا عريانا سما بكما أصبحوا يثنون على من يعيش في أحضان بريطانيا وأمريكا وغيرها أوروبا، ها، ويفتون بقتل الجندي والعسكري وغير ذلك. اطلعت على مجلة تدعى مجلة المرابطين أو مجلة المرابطون لجماعة الجهاد تطبع في مصر، اطلعت على عدد لها والله يشيب منه الرأس. يصور الحوادث التي تحدث في مصر من قتل الجنود والعسكر، يصورها وكأنها جهاد والعياذ بالله. يقول كذا بيان: ولقد قام المجاهدون بالهجوم على مركز للشرطة وقتل 16 ما بين عسكري وضابط ورجعوا إلى قواعدهم سالمين. ولقد قام الجنود بقتل غفير على مخفر مدريش ورجعوا إلى قواعدهم سالمين. وقام المجاهدون بالهجوم على دورية شرطة وقتل من فيها وأخذ أسلحتهم ورجعوا إلى قواعدهم سالمين. ولقد قاموا فقتلوا شرطيين وأصابوا 2 من العسكر ورجعوا إلى قواعدهم سالمين. كذا يسوي. ورجعوا المجلة المرابطة الآن صارت كوكتيل، كل كتبها البدع تمشي خلاص كل شيء. الآن الشباب صاروا يطلعون على كل حاجة، لأن عندنا دعاة الجدد تطلع على كل شيء إلا كتب السلفين احذرها. سبحان الله، ما في حسنات سيئات يا أخي، اطلع قاعد الحسنات السيئات إلا كتب السلفين، ما في قاعد الحسنات سيئات معها. احضروا كتب الشيخ ربيع، احضروا كتب الشيخ فلان، احضروا كتب الشيخ فالح حربي، احضروا أشرطة المشايخ السلفيين، ها، يحذرون من أشرطة المشايخ السلفيين، أما أشرطة الهواء اطلع سفي. وكأننا لا عقول لنا. أقول أن هذا هو ضابط الاجتماع والتفرق، إلى أن أتت دعوة الإخوان المسلمين في زماننا هذا ونادت هذه الدعوة إلى القضاء على قضية الاجتماع والتفرق التي وردت كما بينتها لكم في الأدلة واعتصم بحبلها جميعا وغيرها، وجعلت اجتماعا هكذا بلا تفرق، وإن كان صوفيا أو شيعيا أو أشعريا نجتمع على ما اجتمعنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يعني ما في بغ ولا في حب ولا في ولاء ولا في عداء. حتى الشيعة كانت لحسن البنا كما ذكر ذلك عمر التلمساني نفسه في كتاب حسن البنا الرجل والفكرة، ذكر هذا أنه كان له علاقة في الشيعة ويريد أن يقابل الشيعة، ولكن بعض الناس فسدوا علينا هذا معنى كلامه. شفت كل الناس اجتمعوا معه. أين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضو عليه بالنواجد وإياكم حلات الأمور؟ ها، هل يوافق هذا حديث المسلم؟ لا. أين واعتصم بحبل الله جميعا؟ هل الشيعي يعتصم بحبل الله؟ هل الأشعري يعتصم بحبل الله عندما مات بالأشعرية؟ هل المعتزل يعتصم بحبل الله عندما مات بالاعتزال؟ لا. هذا هو منهج الإخوان المسلمين. بل صور الذين يدعون إلى المنهج السلفي وإلى الكتاب والسنة هم المفرقة، وهو الذي خالف الأدلة وجعل الاجتماع على كل ضلالة وعلى كل بدعة هو الجامع، خالف الكتاب والسنة وذم أهل الحق. فهذه كذبوا بها، فهم أنفسهم ألفوا كتبا، أعني حسن بن عمرة المساني وسيد قطب وغيرهم، وبثوا بها عقائدهم. هذا بث التفويض، وبث الصوفية في مذكرات داعية لو حسن البنا عندما يقول كنت أذهب إلى قبر الشيخ دسوقي في دمنهور، ويقول في صفحة ثانية في مذكرات داعية أن الإخوان المسلمين ما هي إلا شيء نتج عن المدرسة أو عن الجماعة الحصافية التي أنشأناها، ثم تغيرت إلى الشكل الجديد وهو الإخوان المسلمين، مع أن المضمون هو المضمون. يذكر هذا في مذكرات داعية، ويدعو إلى التفويض في رسائل البنا في رسالة العقائد، يدعو إلى التفويض. عمر التلمساني في جيد المحراب دعا إلى التصوف، فما لنا الحملة على أولياء الله والدعين عند قبورهم وغير ذلك. ها، هل قالوا نجتمع؟ لا، ضحكوا على من عقيدة سلفية في الأسماء والصفات وفي الألوهية. أشجع من أفراخهم، دعوا إلى الاجتماع على باطل ومع ذلك كانوا أشجع من أفراخهم، فدعوا إلى بدعهم الضالة. أما أفراخ الإخوان المسلمين الذين خرجوا علينا في هذا الزمان وهم ما يسمى بالسروريين وغيرهم، فهؤلاء هم الإخوان المسلمون، هم الإخوان المسلمون، ولكن بشكل جديد وبثوب جذاب لكي يجذب أكثر، وإلا فالفكرة هي الفكرة، وهؤلاء هم أفراخهم. فحسن البنا دعا إلى أن الصوفي والمفوض والأشعري كلنا نجتمع في ثوب الإخوان المسلمين، والتبليغي محمد الياس دعا إلى أن نجتمع كلنا للتبليغ بغض النظر ماذا نبلغ، خروج صوفي يدعو للصوفية، وخروج متعصب مذهبي يدعو للتعصب المذهبي، وخروج في أشاعر يدعو للأشعرية، إلا خروج العقيدة طيبة لا تدعو للتوحيد حتى ما تفرقنا. شوف، كله على حسابنا يا السلفي، كله لإسكات دعوتنا، ولا هم نشروا صوفيتهم وهم صوفية، نح بعض من أفراخ الإخوان المسلمين جعلهم أئمة، كله على حساب الدعوة السلفية والقضاء على الدعوة السلفية. فهل نجبر نحن والكتاب والسنة معنا؟ عار علينا نحن السلفيون أن نجبر عن الدفاع عن الحق، وأهل الباطل يتشجعون في دفاعهم عن باطلهم. لا بارك الله في هذه الحياة التي يعيشها الإنسان جبانا ذليلا رعديدا، لا بارك الله فيها، ولا طعم لشراب ولا لطعام فيها ورب الكعبة. إما أن أعيش سلفي أرفع رأسي وأنصر دعوة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنصر آثار السلف، وأنصر علماؤنا في هذا الزمان، علماء السنة كالألباني وبن باز وابن عثيمين وشيخ صالح الفوزان وشيخ صالح العرضيان والشيخ ابن الحيدان والشيخ صالح الفوزان والشيخ ربيع وغيرهم والشيخ عبد الله السف وغيرهم من علماء الدعوة السنة التي نشروها، وإلا لا خير فينا ورب العالمين. يعني أتعجب أنا، ليه كل هذه الحملة المسعورة على الدعوة السلفية؟ ليه كل هذه الحملة المسعورة على السلفيين؟ ليه كل هذا المدح والثناء على أهل البدع؟ لماذا كل هذا؟ أين غيرتك يا من تثبت أن الله استوى على عرشه؟ أين غيرتك يا من تثبت أن الله في العلو؟ أين غيرتك يا من تثبت أنه لا نافع ولا ضار إلا الله، ولا تستغيث ولا تستعين إلا بالله، ولا ترى التمائم ولا الحلف إلا بالله؟ أين غيرتك وأنت ترى أن أمتك الذين يدعون نفسه للدعوة يذمون ويقدح بهم، والذين يمدحون من ينكر الاستواء ومن لا يثبت يقول الله في كل مكان وغيره وغيره يصبح إماما؟ أين غيرتك يا أخي؟ إلى هذه الدرجة وصلنا؟ إلى هذه الحالة انتكسنا؟ هو دين من تمسك به اعتز ومن تركه ذل، هي جنة من سعى إلى طريقها فاز بها ومن تركها ضاع، هو رب كريم سبحانه وتعالى من اعتصم بأمره ازداد قوة وعنفوانا واعتز بمعزة الله له، وإلا لا خير في حياته. أصبح علماؤنا يتهمون بتهم شتى، ومشايخنا يتهمون بتهم شتى، وخوارج هذا العصر ومعتزلة هذا العصر وأشاعرة هذا العصر أصبحوا هم الأئمة، وهم المجاهدون الأبطال، وهم الرجال الشجعان. إنهم يريدون أن يقتلونكم أيها السلفيون قتلا معنويا، يريدونكم أن تنسلخوا من سلفيتكم فاثبتوا عليها، معكم الأدلة لا يغركم كثرة كلامهم. يقول أوزاعي: عليك بآثار من سلف، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. فإخوان المسلمين جمعوا الصوفي وغيرهم وأفراخهم من السرويين، قالوا أن الجماعات التي جمعها حسن البنا وجمعها محمد الياس كل على ثغرة ويكمل بعضنا بعضا، فإذ بها إخوانية إخوانية. يعني حسن البنا جمع الصوفي والمفوض والأشعري وجمعهم في خيمة الإخوان، ومحمد الياس جمع أهل البدع في خيمة التبليغ، وأتوا هؤلاء أفراخ الإخوان المسلمين وجمعوهم في خيمة أكبر وقالوا كل على ثغرة ويكمل بعضنا بعضا ونذب عن أعراض بعضنا. إلا السلفيين الذين يدعون إلى المنهج السلفي فهؤلاء ليسهم على ثغرة، هؤلاء لازم نقضي عليهم ونحذر منهم. كما قال صاحبهم عندما مدح التبليغ ومدح الإخوان لما نطل السلفيين، قال: وفيهم جفاء وقلة فقه الواقع وضعف التعبد. هؤلاء ما هم على ثغرة، طلعهم، هؤلاء فيهم الصفات القبيحة هذه. يعني مشايخ السلفيين يثبتون أسماء الصفات ويثبتون توحيد الألوهية على حقيقة ويثبتون توحيد الربوبية ويتمسكون بالسنة ومع ذلك يذمون. وهذا سيد قطب وحسن البنا وعمر التلمساني وسرور زين العابدين وغيرهم، عندهم بدع وعندهم أهواء وعندهم غير ذلك من خارجية ومن غيرها ومن غيرها، ومع ذلك يمدحون. أنا أريد أن أسأل أفراح الإخوان المسلمين الذين يقولون أن عقيدتنا في الأسماء والصفات سلفية، أين هذه السلفية؟ أين هذه السلفية سلفيتكم؟ ناديتم شوي بالسلفية إلى أن أخذتم الشباب ثم ربيتهم على إخواني، وهذه طريقتكم دائما، تعملون درسا في العقيدة ثم إذا سحبتموهم ربيتهم على منهج الإخوان المسلمين، وهذه طريقة يتبعها أفراخ الإخوان المسلمين في هذا الزمان كما فعلوها في غير هذه البلاد. يضعون درسا في العقيدة وشباب هذا البلد يحبون العقيدة السلفية وفي شباب يحبون عقيدة، فإذا جمعوهم ربوهم على منهج الإخوان وسلخوهم سلخا، حتى يقول أحدهم: لا نجعل نزاعنا على أهل الله يد أو ليس الله يد. إذا ليش تدرس عقيدة ما دام ما نجعل نزاعنا؟ ما أنت راح تدرس أن الله يد، وأن الذي قال أن ليس الله يد أنه مبتدع، صح ولا لا؟ ما دام راح تدرس كذا شلون ما نجعل نزاعنا؟ إذا تدريسك هذا على أساس، إذا كنت أنا ما أجعل نزاعي هل الله يد أو ليس له يد، إذا أنت تدرسني عقيدة ما أصلت ليه؟ عاوز تعملها شباك صيد سمك تصيد نبيذ؟ فرح لما يقول ما اجعل انا ما تدعون نزاعكم هل له يد او ليس له، وانا درستكم عقيده الاسماء والصفات تثبت الله يد. طيب ليش انت وضعنا درس عقيده اذا ما نجعل نزاعنا؟ انت ما وضعت درس عقيده الا حتى نوالي ونعادي ونحب ونبغض ونعرف هذه العقيده فنحب اصحابها ونبغض الذين خالفوا، كما هي طريقه السلف عندما ابغض المعتزله وبغض الاشاعره وغيرهم. لما تاتي تفضل لي عابد المبتدع الضال الأشعري وغيره على السلفي صاحب العقيدة السلفية، أنت إيش تدرس؟ إيش فائدة تدرس عقيدة السلفية؟ وش ميزتها هذه؟ وش ميزتها أدرسها أنا الحين؟ إذا كان عابدهم أحسن مني خلاص أصير عابد زيهم، انتهت المشكلة. إذا كانت ما تذمهم ولا تقدح بهم وش الفائدة يا من راتب؟ أفكار غريبة والله، أفكار غريبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الخارجي: هو كث اللحية والثوب إلى أنصاف ساقيه. يقول الصحابة: تحقرون صلاتكم عند صلاتكم، شوف العبادة من عبادتهم، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. عجيب هذا والله. انظروا إلى آثار السلف. يونس بن عبيد يقول لولدي: يا ولدي أن تلقى الله زانيا وسارقا وخائنا خير لي أن تلقاه مبتدعا. انظروا آثار السلف، هذه أهمية العقيدة. ولذلك من أهمية العقيدة أن عاصي المعتقد اعتقاد صحيح له منزل عند الله غير ايش؟ غير الضال في العقيده وغيره وغيره، ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. احنا لنا بالاراده الدينيه الشرعيه، لنا بالادله اللي قدامنا من الكتاب والسنه، تذم المبتدع وتمدح السنه. النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بحمار رضي الله عنه الصحابي وهو يشرب الخمر ويجلس كم مرة ومع ذلك يقول لا تشتموا فيكم لا تعينوا الشيطان على فيكم انهم يحب الله ورسوله. عقيدته جعلته ايش؟ لا يرضى الشتمة كله من اجل عقيدة. احنا اول مرة نشوف القياس عن القلب غلبوه افراخ الاخوان المسلمين. اما الاستدلال ببعض كلمات ابن تيمية ألف كتب عشرات المجلدات يذمها البدع ويبين عاصي أهل السنة أفضل من عابد المبتدعة، وكل كتب ابن تيمية تتكلم بهذا. وإذا تكلم عن شخص مبتدع لعل عنده من الجهل وعنده من إرادة الحق ما الله به عليم، الله يعلمه، واجتهد وما وجد إلا هالعقيدة هذه وتعب في طلب الحق ثم عليه الصلاة والسلام غفر له، يقول لعل يكون هذا أفضل من ذا كذا يقول معنى كلامه مو قاعدة لعل عند ربه ما ندري لعل يكون هذا لجهله ولتحريه الحق وكذا كذا. هل نسأل الله ذلك؟ نسأل الله ذلك؟ نسأل الله المبتدع كلهم يغفر لهم الله ويدخلهم الجنة؟ ما نريد هذا؟ والله نريد هذا ويعلم الله نريد هذا وندعو لهم. لكن مو معنى هذا أني أتي وأقعد قواعد جاي يدرس عقيدة. أنا أول مرة أشوف واحد يدرس عقيدة يقول لا نجعل نزاع عن أهل الله يدا ويدرس عقيدة ويقول تعالوا اسمعوا ها ترى المبتدع العابد أحسن منك إيش؟ قال لي أجل حق درسنا عقيدة أنا شو أستفيد من عقيدة؟ أخي إيش الفلسفة هذه؟ أنا أعرف اللي درس عقيدة يحث الشباب على هاي طريقة علمائنا مشايخنا وهذه كتب العقيدة أمامنا. اللي درس عقيدة يحثهم على عقيدة بين أهمية العقيدة وظلمة الضلال وظلمة البدعة، حتى الشاب يحب العقيدة وتشرب طلب العقيدة ويكره البدعة صح ولا لا؟ هو يقعد يقول كذا كذا كذا. هذه تدريس طحاوية على 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 الطريقة الإخوانية. استغفر الله تعالى. أقول كفاية مجاملات، جاملنا واجب. أقول نحن الآن يا أخواني أمام حملة من أفراخ الإخوان المسلمين الذين جمعوا الجماعات كلها وقالوا يكمل بعضنا بعضا إلا السلفيين نحاربهم. هؤلاء شنوا حملة الآن وخانونا وضربونا بالظهور، أظهروا السلفية ودعوا للسلفية ولما فرحنا بهم فإذا بهم يأتون بهذه القواعد ويلقون وإيش وما يعملون ويلوون يدنا إلى ظهورنا. هل نبقى يدنا خلف ظهورنا أم نفلو أم ماذا نفعل؟ الرجال الشجعان ماذا يفعلون؟ والله لا أخذ يدي ولا أنصر السنة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. صحهم ضربونا ضربة، أنا أقولها بصراحة، أقول ضربوا السلفيين ضربة ما هي بسيطة أفراخ الإخوان المسلمين، لكن ضربة نتجت عن خيانة. خانونا، قالوا نحن على عقيدتكم وندرس كتبكم السلفية، ولما انخدع بهم السلفيون فإذا بهم قلبوا الشباب السلفي إلى منهج الإخوان المسلمين وضربوا المشايخ السلفيين وذموهم وربوهم على حفظ الكتب وعلى غيرهم. ولكن هي كر وفر، يوم لك ويوم عليك. نعم الصحابة أيام أحد هزموا فكسرت رواعية النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا؟ ويوم مكة زهق الحق، ذهب ليش؟ ايش قال وسلم؟ جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. نعم كنا قلة في بدر، كنا قلة في أحد، لكن اليوم يأتي كفار قريش يطلبونه طلب ابن عم كريم ابن عم كريم. نقول نعم ضربنا، أنا أقولها بصراحة ودعها تنتشر، أقول ضرب السلفيين ضربة قوية من قبل أفراخ الإخوان المسلمين، لأنهم لما ضربنا الإخوان المسلمين وضربنا التبليغ والله الحمد والمنة وكسرنا قواعدهم طلعوا علينا ناس واسطية طحاوية أسماء صفات إخوانكم كتابهم قصيرة تحاهم مطلقة كتاب سنة، لما وثق بهم بعض السلفيين فإذا بهم ربوا الشباب على حب سيد قطب على حب البدع وتربيتهم على كتب الإخوان، فإذا بهم ربوا شبابهم على ذم مشايخ السلفيين في جميع أنحاء العالم ومدح مشايخ الإخوان المسلمين في جميع أنحاء العالم. خانونا ولا ما خانونا؟ خانونا. عاد شوف الرجال منهم في خيانة وانكشفت إن شاء الله. فإما نرفع رواد دعوة السلفية وننصر مشايخنا الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين صاحب فوزان ابن حيدان ونجعل سمعتهم هي السمعة الزكية بإذن الله عز وجل, شيخنا الشيخ ربيع وغيرهم, وإلا نجبن ونجعل جيف أهل البدع هي التي ترتفع, ها, وهم الذين هم الأبطال وهم القادة وهم المجددون وهم الذين ومشايخنا هم المجرمين أصبحوا. فنقول لا وألف لا. إن رأيتم أن المشايخ رأيتموهم أنهم كبار سن فهناك لهم أشبال أسود موجودة بإذن الله عز وجل, ويوجد سلفون, وأقسم بالله سلف واحد أنه ينفض أهل أهوانه ويكسرهم تكسير. انظر لابن تيمية, سلف واحد قضى على قواعدهم. اقرأ النونية بس لكي تعرفوا كيف الكر والفرق. أحمد بن حنبل عندما ضيق عليه وضربوه وجلدوه وقتلوه للسنة, الآن هجموا هذا, ثم بعد ذلك أتى المتوكل ثم كر عليه وانتصر في السنة. وهكذا عندما أصبح الأشاعرة مسيطرين أتاهم ابن تيمية, وعندما بعد ابن تيمية سيطروا خرج عليهم محمد بن عبد الوهاب, ثم علماء نجد ونشروا الدعوة السلفية في الهند وفي جميع بلاد العالم. والآن أتتكم تكالبت عليكم باسم إخوان المسلمين ولا تبليغ ولا أفراقهم الذين خانونا, أظهر أنهم سلفيين, ثم أول مرة أشوف واحد يقول لك أنا سلفي ويثني على أهل البدع ويذم مشايخ السلفيين ثم يقول لا يا أنا سلفي. ما يريد أن يتلفظ بكلمة سلفية, ها, وأما الإخوان المسلمين التبليغ فإخواننا, يقول لك أنا سلفي, أقول لا يا لا وألف لا. كما أن الأشاعرة أفراخ المعتزلة فأنتم أفراخ الإخوان المسلمين. أقول هذا وأسأل الله عز وجل أن يبارك بكم وجزاكم الله خيرا.
وختام نشكر الأخ عايد على ما قدم, ونذكركم بقول ما محمد رحمه الله في رده على الجهمية لما قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل الكتاب يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى, يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى, فكم من قتيل لإبليس أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه, فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم, ينهون عن كتاب الله تحريف القالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهنا أحب أبين أن كما أن السلفيين يردون على البدع فهم ليسوا كالحداديين الذين لا يترحمون على ابن حجر ولا عن نووي, بل نترحم عليهم, والذين يدعون إلى حرق فتح الباري وصحيح وشرح النووي لمسلم, بل نرى الاستفادة من فتح الباري والاستفادة من صحيح مسلم, وعلى هذا ربنا مشايخنا الشيخ باز وابن عثيمين وغيرهم, نرى الاستفادة منها, والحق يقبل ممن قاله, واضح ولا لا؟ فلا يجلس هؤلاء يتحججون علينا. فأول من رد على الحدادين نحن السلفيون, وأول من فضح الحدادين السلفيون, وأول من فضح كل الجهمانيين السلفيون, وأول من فضح التكفيريين السلفيين, ولا الحمد لله. فهؤلاء الذين يصطادون بالماء العكر, نقول أنه عندما خرج كل ما خرج فكر تجد أن السلفيين بالمرصاد له, ولا الحمد لله. وعندما خرج الفكر الحدادي, وما أدراك من فكر الحدادي, ولا الحمد لله رديت عليه بشريط السلفية دعوة الوسطية, ورد على الشيخ محمد هادي المدخلي بشريط القول المراد في أخطاء الحداد في شريطين, ورد عليه الشيخ طالح السندي جزاه الله خير في مذكرة, ورد عليه الشيخ محمد أمان الجامي, ورددنا عليهم في جميع, وسافرنا من منطقة إلى منطقة إلى أن ولله الحمد لله كسرنا هذا الفكر, لأن نريدها سلفية ناصعة بيضاء, لا إخوانية ولا حدادية ولا تبليغية ولا تكفيرية ولا جهادية ولا هالجماعات البدعية هذه, بل على الكتاب والسنة فهم السلف, ونرى الأمور في موازينها, نرى الاستفادة من كتب البدع فيما فيه فائدة, والتحذير فيما فيه باطل, والتنبيه على الأخطاء, ونستفيد في الفقه من دراستهم التي وهي الفقه وفي الأصول وفي النحو وغيرها, وهذه طريقة مشايخنا حفظهم الله. وأما أن نقضي على دعاة السلفية وعلى مشايخنا وشو سمعتهم ونجعل أنها بدع هم الأمة وهم كذا, فلا وألف لا. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
أخي الكريم, انتهت مادة هذا الشريط. وحيث أنه قد بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
اعلموا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى قد وصانا بوصية يجب على كل مسلم أن يأخذ بها وأن يتمسك بها وأن يعض عليها بالنواجد إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الجنة والنار، فإذا وصاك بوصية وأمرك بأمر فاعلم أنك لا بد أن تأتمر بهذا الأمر وأن تعمل بهذه الوصية من أجل أن تفوز برضا الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن تفوز بجنة الجبار سبحانه وتعالى. ولقد مر عليكم في الدرس الماضي أننا عرفنا أن الميزان في كل أمر هو الرجوع إلى الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وعرفنا كذلك أن العقل لا يقدم على النقل والشرع، وعرفنا كذلك أن الذوق والعاطفة لا تقدم على النقل والشرع، بل إن العقل الصحيح هو ذلك العقل الذي لا يتناقض مع الشرع والذي يفرح بما يرد من الشرع، وإن الذوق الصحيح والعاطفة الصحيحة هي تلك العاطفة التي تسير مع الشرع وتقوى مع الشرع وتسير مع الدليل الشرعي. فالعقل إذا صادم الشرع فلا خير فيه، والعاطفة إذا ارتفعت على شيء يخالف الشرع فلا خير فيها، بل إنها مهلكة لصاحبها والعياذ بالله. وهذه الوصية التي وصى الله سبحانه وتعالى بها عباده قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عندما نقف مع هذه الآية وقفة حقيقية، وقفة شخص متجرد لله سبحانه وتعالى، وقفة شخص يريد أن يعمل بما يرد به الشرع، يجد أن الله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أي أن الله سبحانه وتعالى دينه الحق، وجملة الأوامر والنواهي وكذلك هذه العقيدة التي أمر بها ونهى عما يخالفها، وكذلك نجد أن هذا الصراط قد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتزامه، وأمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه وعدم الحيدة عنه، وبين لنا سبحانه وتعالى أن هذا الصراط هو صراط الله، ولا يكون الشيء صراط الله إلا بما ورد عن الله أو بما ورد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلا يحق لمسلم أن يقول هذا هو الصراط المستقيم ثم بعد ذلك يملي عليك ما أملاه عقله في تحديد هذا الصراط، ولا يحل لمسلم أن يقول هذا الصراط المستقيم ثم بعد ذلك يملي عليك ما أملته العاطفة والذوق من أجل تحديد هذا الصراط. إذن الصراط إذا أردت أن تعرف الصراط فلا بد عليك أن تقرأ القرآن وأن تقرأ السنة، ثم بعد ذلك يتميز لك الصراط المستقيم فتلتزم هذا الصراط. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أمر بالاتباع، والأمر يعني الوجوب إلا إذا صرفه صارف كما في أصول الفقه، وهنا ليس ثم صارف بل أمر هنا ثم بعد ذلك الله عز وجل أراد أن يبين لك أن هذا الصراط هناك طرق أخرى وهناك سبل أخرى احذرها لا تقع فيها، احذرها لا تقع فيها، فإنها سوف تأتي يمنة ويسرة عن هذا الصراط. فقد يقع الإنسان في أحد هذه الطرق ويظن أن هذا هو الصراط المستقيم، وقد يقع الإنسان في طريق من جهة اليمين أو من جهة اليسار ويظن أن هذا هو الصراط المستقيم. فنبهك الله سبحانه وتعالى، أي أنك ليس كل صراط تمسك معنى ذلك أنه هو الصراط المستقيم. انتبه انتبه، فإن هناك صراطا مستقيما وإن هناك سبلا، فتمسك بالصراط وتجنب السبل الأخرى. فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بل بين لك أن هذه السبل خطيرة حيث أنها كثيرة، فقد لا يقع إنسان في هذه ولكن يلبس عليه الشيطان فيوقعه في ذاك السبيل. إذا تنبه، هو ليس سبيل واحد، إذا تركته ثم مسكت الصراط انتهت المشكلة. لا، أحيانا قد يكون تترك سبيل وتترك سبيل وتترك سبيل ثم تمسك سبيل فتقع بهذا السبيل مفارقا للصراط المستقيم. إذن فاحذر، فإنها كثيرة. ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل، ثم قال فتفرق بكم عن سبيله. إذن هو السبيل واحد لا يتعدد، إذا كان الخلاف يقول العلم خلاف تضاد لا يتعدد، خلاف التنوع قد يتعدد، شخص يرى أن غسل الجمعة واجب وآخر يراه مستحب، ممكن يتعدد؟ ممكن يتعدد، ما دام أن هناك دليل وما دام أن هناك مصور للمخالفة ما في بأس، هذا يسميها العلم اختلاف تنوع. ولكن اختلاف تضاد الذي يكون في الأصول هذا مستحيل أن يتعدد، لابد أن يكون طريقا واحدا. فبالتالي لابد عليك أن تعرف أن الحق واحد فتلتزم هذا الحق. فقال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم أكد ذلك فقال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لا يظن شخص أنه إذا مسك إحدى تلكم السبل أنه سوف يحصل على التقوى، فإن التقوى مشترطة بشرط التزام الصراط المستقيم. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرح لنا هذه الآية بحديث آخر، وبين هذه السبل باسم الفرق، وبين هذا الصراط باسم الفرقة الناجية، فقال صلوات ربي وسلامه عليه افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. لاحظ قال افترقت اليهود، إذن 71 فرقة من ضمن إيش؟ من ضمن اليهود، والثنتين 72 فرقة من ضمن إيش؟ من ضمن النصارى، والثلاثة 73 فرقة من ضمن إيش؟ من ضمن دين إيش؟ الإسلام. ولذلك هي أمة الإجابة، ولذلك ابن تيمية رحمه الله وكذلك الشيخ ابن باز وكبار العلماء والذي عليه السلف أن المقصود بهذه الفرق أنها الفرق التي داخل إطار الإسلام. ولذلك عندما سئل عبد الله بن مبارك عن الجهمية وعن الرافضة، الجهمية الغلاة والرافضة الذين كفروا الصحابة وحرفوا القرآن وغير ذلك، قال إنما هما ملتان، ولم يعدها من الفرق، ما عدها من الفرق، قال إنما هما ملتان. فنجد يا أحبتي هنا أن القضية أن هذه الفرق كلها داخل إطار الإسلام، كلها داخل إطار الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نسب الفرق التي من اليهود إلى اليهود، ونسب الفرق التي من النصارى إلى النصارى، ونسب الفرق التي من الإسلام إلى إيش؟ إلى الإسلام. إذن فهي 73 فرقة، ولكن هل انتسابها للإسلام مجردا هكذا يعني نجاتها؟ الجواب لا، فقال كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. إذن 72 فرقة كلها في النار إلا إيش؟ إلا واحدة. ونجد أن هذه الفرق التي في النار إنما المقصود هذه يسمونه من ايش؟ من الفاظ الوعيد، اي ان هذه الافكار وهذه الفرق هي من النار، ليست من اصحاب الجنة. اما اصحاب هذه الفرق فهم الى الله سبحانه وتعالى، ولا نجزم انهم من اهل ايش؟ النار جزما، لان الذي يكون من اهل النار جزما من هو؟ الذي يموت وهو كافر، صح ولا لا؟ اما ما دام ان الانسان في دائرة الاسلام فهو لا يجزم انه من اهل النار. ولذلك شيخ الاسلام تيمية في الفتاوى في مجمل اعتقاد السلف عندما سئل عن الاشاعرة وقيل له انك في الواسطية ذكرت ان عقيدة اهل السنة والجماعة ان الايمان يزيد وينقص، وان من قال بخلاف ذلك انه ليس من الفرقة الناجية، قالوا لهم وهم من الاشاعرة، قالوا على قولك هذا فان اصحابنا الاشاعرة الذين يقولون ان الايمان هو التصديق يجب ان يكونوا من الهالكين. انظر الكلمة كيف ارادوا ان يوقعوا شيخ الاسلام التيمية في مأزق معين، فقالوا يجب ان يكونوا من الهالكين، فيريدون ان يلزموا شيخ الاسلام التيمية انه يشهد لهم بالنار. وهذا لا يقول به من شيخ الاسلام تيمية، ولا يقول به من عرف الأدلة ومن كان من أهل الحديث. فرد عليهم شيخ الاسلام تيمية وقال إنني لم أقل أنهم يجب أن يكونوا من الهالكين، ولكنني قلت أنهم ليسوا من الفرقة الناجية، لأن الفرقة الناجية ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقولون بأن الإيمان يزيد ها وينقص، فالذي يخالفهم في هذا ليس من الفرقة إيش؟ الناجية، ولكن لا يعني ذلك أنهم يجب أن يكونوا من الهالكين. ولكن يا أحبتي، هل هم معرضون للهلاك؟ الجواب نعم، ولكن هل يجب أن يهلكوا؟ نحكم أنهم يجب أن يهلكوا؟ الجواب لا. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية لعل تكون لهم حسنات ماحية، انظر، ولعل الله عز وجل اطلع عليهم بأمر، أو أن لهم حسنات ماحية، أو أن لهم عذر، صح ولا لا؟ فأمرهم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن في الشرع وعندما نطبق الشرع هل نقول أنهم من الناجية لأننا لم نحكم عليهم بالخلود من النار؟ الجواب لا، الجواب لا، نقول ليسوا من الناجية، لأنهم ليسوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزيد وينقص، هؤلاء قالوا لا يزيد الإيمان ولا ينقص. فأحد رجلين، إما هؤلاء ناجون وإما هؤلاء ناجون، الاختلاف هنا تنوع ولا تضاد؟ الاختلاف تضاد، لأن القرآن والسنة كلها دلت على أن الإيمان يزيد وينقص، فبالتالي قال هم ليسوا من الفرقة الناجية، ولكن لا نقول أنهم يجب أن يكونوا من الهالكين. ولذلك بعض الناس الذين يريدون أن يكذبوا على السلفيين ويريدون أن يفتروا على السلفيين، وهذا ديدا أهل الأهواء جميعا، أنهم لا يقولوا ما يقول به أهل السلفيين حقيقة أمام الناس، إنما يلزمون السلفيين بلوازم عندهم هي لوازم باطلة لا تلزم السلفيين، ويقولون أنكم إذا قلتم أنهم ليسوا من الفرقة الناجية معناته أنهم في النار، معناته أنهم هالكين. وما عرفت هذا الفهم أبدا من خلال اطلاعكم أنتم، خلال اطلاع جميع الإخوان على كتب السلف، والله ما عرفنا هذا الكلام عن أهل السنة ولا عن أهل الحديث. وعندما يأتي شخص أو أشخاص يحاولون أن يلزموا السلفيين بقولهم أن الأشاعرة ليسوا من الفرقة الناجية والمعتزلة والخوارج وغيرهم أنكم تحكمون أن هؤلاء خالدون في النار، ما قال بهذا أحد، إنما كلنا يعتقد أن الله لا يغفر إيش؟ أن يشرك به. ولذلك دائما يعمد أهل الأهواء على أن يعطوا صفة أو أن يخبروا بكلام بخلاف كلام أهل السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبر أن الفرقة الناجية واحدة وأن البقية كلها في النار، يعني أنك يا من تلتزم هذه الفرقة الناجية أنت إن شاء الله من أهل الجنة، ولكن هل نشهد له أنه من أهل الجنة شهادة جزم؟ الجواب ها لا، لأن عقيدة السنة والجماعة لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار، إنما نقول من اعتقد هذه العقيدة عقيدة الفرقة النادية فهو إن شاء الله من أهل إيش؟ الجنة. ولكن قد يكون عنده معاصي، قد يكون عنده كبائر، قد يكون عنده ذنوب قد يعذبه الله عز وجل بها وقد يغفر له. ولكن لما نطبق عليه الإرادة الدينية الشرعية والأوامر التي أمر بها الشارع الحكيم فإننا نقول أنه من الناجية. ثم بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفرقة الناجية لم يتركها هملا، بل قال ما كنت عليه أنا اليوم وأصحابي. في رواية أخرى قال الجماعة، والجماعة في ذلك اليوم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذن فبين أن هناك 72 فرقة، وهذا يدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. لما ذكر 72 فرقة ما ذهب يقول لك هذه 72 فرقة واحد، الفرقة الأولى كذا، الفرقة الثانية كذا، الفرقة الثالثة كذا، لا، أعطاك الفرقة إيش؟ الناجية، وعليها فقس، فقال لك أن الفرقة الناجية ما كنت عليه أنا اليوم وأصحابي، أي أن ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فليس من الفرقة إيش؟ الناجية، مدرجون هناك. هل المقصود بالفرقة الناجية هنا الذين يتمسكون بالأصول أم بالعمليات؟ الجواب الذين يتمسكون بالأصول، لأن العمليات كل ابن آدم إيش؟ خطاء، وخير الخطائين التوابون. ألم يقع من الصحابة معاصي؟ وقع، صح ولا لا؟ ولكنهم تابوا إلى الله توبة، كما بين وسلم أنها لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم، وتابوا الله عز وجل توبة صادقة. ونعتقد كما ذكر ابن تيمية في الواسطية، نعتقد أن الله عز وجل إن شاء الله لهم حسنات ماحية لجهاد ما وإلى آخره. إذن فالمقصود بالفرقة الناجية بالأصول، بالأصول أي بالعقائد، بالعقائد والأصول. أما قضية العبادات فالإيمان يزيد وينقص. هل في شخص الآن يقدر يوصل إيمانه إلى إيمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إلى إيمان الصحابة؟ لا. يقدر أن يقوم بنفس الأعمال اللي قام بها الصحابة من قيام ليل وصيام والصدق ويقين، بل إن الصحابة بعضهم يتفاوت عن بعض في هذه المسائل، ولكن لا بد عليك أن تكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأصول، وإلا أصبحت من الهالكين. ولذلك للأسف أن البعض يغالط على السلفيين فيقول أنكم تقولون ما كنت عليه أنا وأصحابي، يعني كأنكم تريدون أن الناس كلهم يكون مثل الصحابة، ويغمز بهذا أن قصدكم في الطاعات وفي كل شيء. شوف كيف، لا، ما يقول بهذا أهل الحديث، ما يقول بهذا أهل الحديث. ولذلك تجد أن أهل الحديث فضلوا عاصي أهل السنة على إيش؟ على عابد أهل البدع. لأن يجاورني أبو جوزة يقول لأن يجاورني صاحب طنبور أحب إلي من أن يجاورني صاحب بدعة. لماذا؟ لأن صاحب البدعة بين صاحب الطنبور تعاون أنا وإياه فأكسر الطنبور، وصاحب البدعة يفسد الأهل والناس. إذن فبين أن صاحب البدعة في الأصول، أما صاحب المعصية الطنبور وهو آلة موسيقية لا، في العمليات. فالذي يظن أن أهل الحديث وأن السلفيين عندما يتكلمون عن الفرقة الناجية وعلى ما كان عن مسلم أصحابه أنهم يريدون أن الناس كلهم يكونوا كإيمان مسلم وكعبادة مسلم وكعبادة الصحابة وكعبادة وكإيمان الصحابة بقوته، كذبوا على السلفيين، كذبوا وخسروا وخابوا والله العظيم، وما قال بهذا أحد. ولكن القوم يغالطون والعياذ بالله، يغالطون والعياذ بالله. ثم بعد ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين الفرقة الناجية بينها وحددها وبين الضابط، قال ما كنت عليه أنا وأصحابي، أراد أن يبين لك ما موقفك من 72 فرقة. الآن أنت عرفت أن الفرقة الناجية هذا هو المفهوم، وهذه هي أصول الفرقة الناجية، طيب ما موقفي من المخالف لهذه الأصول؟ قال في الحديث الآخر: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال لعائشة: قد سماهم الله لكم فإذا رأيتموهم فاحذروهم. وهذه هي صفة مين؟ الفرق الباطلة. وهذا ما نص عليه السنة في الآجري وغيره وغيره، أنهم ذكروا أن أهل البدع وأهل الهوى من سماتهم أنهم يأخذون جزء من الآية ويدعون آخر ويتبعون ما تشابه منه. إذن فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين الفرق الناجية صلوات ربي وسلامه عليه حذرك من الفرق ها التي ليست بناجية وهالكة، فلم يترك الأمر هكذا، أي أنك تمسك بالفرقة الناجية وأولئك إخوانك وأحبائك واجلس معهم ورب شبابك معهم وإلى آخره، ما قال بهذا، إنما قال صلوات ربي وسلامه عليه: فإذا رأيتهم فاحذروهم. وقال كذلك في الحديث الآخر: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. هنا قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أي ماذا؟ أي ما كنت علي أنا اليوم وأصحابي. ولما أتى إلى الفرق الأخرى قال: وإياكم ومحدثات الأمور. إذن فعندما رباهم على هذا حذرهم من ذاك. وقال كذلك في الأحاديث الأخرى كما كان يفعل في خطبه دائما: ألا إن كل بدعة ضلالة، ألا إن كل ضلالة في النار. يقول دائما في كل خطبة: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لماذا؟ هل كان من الصحابة الذين يجلسون معه في المسجد مبتدعة؟ لا والله، لا والله، لا والله، ولكن لخطورة هذا الأمر كان يكرره على أسماعهم دائما حتى يحذروه وحتى لا يقعوا فيه. مع الصحابة يكرر في كل جمعة، وأناس يتعجبون إذا كررت الأم حذرتم من البدعة. والله أنك إذا تكلمت عن المعاصي وأكثرت قالوا جزاك الله خير، وجزاهم الله خير، ونحذر من المعاصي. وإذا رأوا تكلمت عن البدعة مرة بالشهر قاموا الدنيا وأقعدوها وقالوا أشغلتنا وأتعبتنا وبس 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 وبس. ليه يا أخوان؟ ليه؟ لماذا؟ لماذا هذا؟ نقول أنه ينبغي على الإنسان أن يحذر من المعصية ويفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان دائما يكرر التحذير من المعاصي، ويكرر الترغيب ويكرر الترهيب، وكذلك كان يكرر التحذير من البدعة حتى يبقى الناس على السنة ويبقى الناس على الطاعة. بل إن التحذير عن البدعة أكثر. لماذا؟ لأن البدعة إذا وقع بها الإنسان واعتقدها دينا وكانت يفارق إيش؟ الفرقة الناجية، في حين أن المعصية يبقى في دائرة الفرقة الناجية. ولكن لا يعني ذلك أننا لا نتكلم عن المعاصي، بل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته أن التحذير من المعاصي في الخطب وفي الدروس وتعليم الناس دينهم وتحذيرهم من الكبائر وصغائر الذنوب وتربيتهم على الأخلاق وتربيتهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ثم بعد ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بهذا وحذرك من ذاك، أمرك بالسنة وحذرك من البدعة، أمرك بالتزام الفرقة الناجية وحذرك من الفرق الضالة. ولذلك تجد أن هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فعله الصحابة. فعندما أتى الصحابة من بعده أمروا الناس من التابعين ومن الصحابة كذلك وربوهم على السنة وحذروهم من البدعة، حتى أن ابن عباس يقول: لا تجالس أهل الهوى فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. يقول لمن؟ لأصحاب الفرق الناجية. ومن هو أصحاب الهوى؟ أصحاب الفرق الهالكة. وعمر بن الخطاب عندما يأتي صبيغ ويسأل عن المتشابهات لخوف أن يقع أن يقع وأن يفتح باب شر على الأمة. شوف فقط لهذا، ومع ذلك يجلده ويجلده 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 ثم يرسل الكوفة ويحذر منه. وسبحان الله هذه الطريقة أثمرت في سبيق، حتى أن ابن تيمية رحمه الله ذكر في الفتاوى أنه عندما خرج الخوارج أتوا لسبيق وقالوا أنت رئيسنا وأنت شيخنا، لأنك أنت من أيام عمر كنت تقف ضد هؤلاء. فقال والله من ضربة عمر بن الخطاب لقد ذهب الذي برأسي ولن أذهب معكم. فنجد أن الصحابة ساروا على هذا، ولذلك طبقوه تطبيق عملي. فعندما أتى الخوارج ساروا بهم السيرة التي أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، عندما بين أنكم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وبين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأنهم يمرقون من الدين كما مقصهم من الرمية، لأن أدركتهم لقتلهم قتل عاد. في رواية أنهم يدعون أهل أوثان ويقتلون أهل الإسلام، من قتلهم فله كذا ومن قتله فهو شهيد.